نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 68 بعد 107، والمقامة في يوم السبت الموافق 15 من شهر صفر لعام 47 و400 وألف. وهذه الدورة تتضمن رسالة مهمة جدا، وهي رسالة أصول وضوابط في التكفير للشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تعالى، بشرح العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة مهمة في بابها، عظيمة إن شاء الله في نفعها، دقيقة في تأصيلاتها، فأرعون سمعكم وقلوبكم، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مقدمة الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا خطاب محرر كتبه العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى لرد فتنة خطيرة طالما زخرفها الشيطان، فتساقط بعض المنتسبين إلى الخير في شركها وظنوها حقا. تلك الفتنة هي فتنة التكفير التي ترتبط جذورها بالخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأفسدوا أيام فساد مع ما فيهم من طول صلاة وكثرة صيام.
فإن نشأة الخوارج كجماعة وطائفة إنما نشأت على إثر حادثة التحكيم بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، ومن هنا كفرا الطائفتين، كفروا الطائفتين، كفرت الخوارج الطائفتين. يبقى سؤال: متى نشأت جماعة الخوارج كجماعة لها كيان ولها اجتماع؟ الجواب: بعد وقعة التحكيم بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، هذه هي النشأة. أما أساسهم والذي قال فيه النبي يخرج من ضئه أقوام، هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له اعدل فليس ذي قسم يرضى بها وجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لكن كجماعة وطائفة معروفة وصار لها أصول، هذه كانت بعد وقعة التحكيم بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، وبناء عليه كفروا الطائفتين، كفروا علي ومن معه، وكفروا معاوية ومن معه. نعم.
حتى أن الأمة في القرون المفضلة تحقر صلاتها عند صلاتهم وصيامها عند صيامهم، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وقد سئل نافع: كيف رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال:
لأن هذه الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وغير ذلك، إنما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين العلة لماذا لم يهتدوا مع كثرة تلاوة القرآن. أليس تلاوة القرآن والتعبد للواحد الديان من أعظم الأسباب في تحقق الأمن والأمان والسلامة والعافية من الخذلان؟ أليس كذلك يا أخواني؟ فلماذا لم يصل الخوارج بتلاوتهم للقرآن وبعبادتهم إلى الأمن والأمان مع أن هذه من أعظم الأسباب؟ الجواب لأنهم كانوا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كما قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون ولا يفهمون، يصلون وتعبدون ولا يتسننون. وكما قال السلف إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. ما تنفعك صلاتك ولا صيامك ولا تلاوتك للقرآن لتحصيل هداية إلا أن تكون ذا فهم وذا سنة. إن اقتصادا في سبيل وسنة، إن اقتصادا في اعتقاد ومسلك في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. تجتهد لكن على غير سنة ما تنتفع. تأتي بالواجبات وتأتي بأصول النوافل والتطوعات ولكن عندك كثرة في هذا لانشغالك بأبواب مثلا أخرى وكذا، فأنت على سبيل وكنت على سبيل وسنة فأنت على خير. ولهذا حنقولنا يا إخواني ونكرر وننصح أنفسنا وإخواننا وأمتنا بأن أول مسألة ينبغي أن يتعلمها طالب العلم هي مسألة السنة. مسألة السنة أعجب والله بعض الإخوة يقول لي من عدة أيام يقولون يأخذون عليك أنك تقول نبدأ بالسنة، وما شيخنا وعلماؤنا وغير ذلك يقول نبدأ بالقرآن الكريم، يبدأ الطالب بالقرآن الكريم وغير ذلك. فأقول سبحان الله، هذه محل انتقاد، هذه محل انتقاد. انتقد السلف لما لم يكن سؤال الطالب إذا أراد الرواية كان يسأل الشيخ عن السنة، ثم صار في يوم من الأيام السلف يسألون الطالب عن السنة، هل أنت على السنة؟ حتى قال القائل منذ متى والناس يسألون عن السنة؟ يعني ما كان معروفا أن الشيخ يسأل الطالب. فقال ومنذ متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ منذ متى والناس كانوا يسألون أبا بكر يشتمون أبا بكر وعمر؟ إذن إذا أحدث هؤلاء شيئا أوجدنا حفظا وحصانة ووقاية. فلما رأينا أن الناس يكثر حفظهم للقرآن وحفظهم للعلم وكثرة مسائله لكن لا يحفظون السنة، رأينا أن من الواجب أن ننبه على أن أول شيء قبل أن تفتح أي كتاب، هذا واجب عليك أول شيء، أنك تحصن نفسك بالسنة وتبدأ بالسنة. هذه مسألة. المسألة الثانية أن المشايخ لما يقولون نبدأ بالقرآن ما كل المشايخ أجمعوا على ذلك، هذه واحدة. الأمر الثاني هذا اجتهاد لا يلزم أن نأتي به ومن لم يأتي به فنكون مبتدعا. الأمر الثالث أن البدء بالسنة وجدنا دليلها في حياة النبي وأن هكذا كان نبي ربي أصحابه كما جاء في حديث جندب حينما قال فتعلمنا الإيمان قبل القرآن. النبي علمهم الإيمان أولا قبل القرآن. قال ثم تعلمنا القرآن فازددنا بإيمان. وما جاء عن التابعين وصدر هذه الأمة أنهم كانوا لا إذا قرأوا العشر آيات لا يتجاوزونها إلا أن يعلموا ما فيها من العلم والعمل. أليس كذلك؟ إذن بدأوا بماذا؟ بدأوا بالإيمان اللي هي السنة، يعني بدأوا بالإيمان، بدأوا بالسنة. النبي كان يربي على هذا. وراجعوا أثر ابن عباس مع عمر رضي الله عنه لما قال الناس لما ذكر له ناس كثرة من يحفظ عندنا وكذا، ولكن ابن عباس رضي الله عنه وضع لذلك ملاحظة مؤدها أننا لا نغتر بكثرة حفظ القرآن ثم نبتعد عن العمل به، فإن أهل الكتاب كانوا يقرؤون ولكن مع ذلك ما كانوا يهتدون. فليست المسألة راجعة إلى كثرة الحفظ، وإنما ترجع إلى ماذا؟ إلى ضبط السنة ومسائل الإيمان. ولهذا نقول البدء بالسنة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن عهد السلف الصالح.
حينما يأتي بعض مشايخنا ما في إشكالية، لكن الجاهل حينما يقول هذا ينتقد عليه، خلايا في نفسك أنت، يعني هذا جهلك خليه لنفسك، لا تصدره لأحد، لا تصدره لأحد. فالمسألة مسائل نسبية، بدأت بالقرآن مع السنة، بدأت بالسنة، بدأت بالقرآن، ما يبمسألة يقول لك هذا خلاف العلماء. طب يعني تريد أن نقول العلماء خلاف النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ النبي بالإمام؟ لكن الحمد لله ليس العلماء خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه مسائل اجتهادية، هذه مسائل اجتهادية. فنبدأ بالسنة أولا، نبدأ بالسنة، لأن السنة هي التي ستصحح لك كل شيء. أما ترى ملايين من الأشاعرة والخوارج والمرجئة وغير ذلك يحفظون القرآن، يحفظون القرآن، رأيت هذا ولا لا؟ في الأمة أيما أكثر، تحفيظ السنة والمعتقد والإيمان أو تحفيظ القرآن؟ ها؟ 73 طائفة يحفظون ماذا؟ القرآن. من الذي يحفظ السنة؟ أي طائفة تحفظ السنة؟ طائفة واحدة بس، طائفة واحدة. إذا حفظ ولدك، حفظ ولدك علما لا يجده عند غيرك، حفظ ولدك علما لا تجده عند غيرك من أهل السنة والجماعة. أما تلاوة القرآن وحفظ القرآن تجد عند 73 طائفة، واضح؟ عند 73 طائفة. إذن البداء بتعلم السنة الآن صار أمرا لازما. لماذا؟ لأنه لا ينتفع إنسان بشيء من العلم إلا بعد السنة. بعد ذلك يحفظ كتاب الله عز وجل الذي هو سنة، الذي هو سنة مستحب. فإن الأمة مجمعة على أن حفظ القرآن سنة، أن حفظ القرآن سنة وليس بالواجب إلا ما تعلق بقراءة الفاتحة، لأنه لا تصح صلاتك إلا به، عدا ذلك فهو مستحب. يعني لو أن الإنسان مات ولم يحفظ القرآن فإنه لا يأثم وقد فاته خير وهو السنة. أما تعلم الحق، أما تعلم السنة، أما تعلم الضابط هذا قبل أن يخطفه الخاطفون ويسيطر عليه المسيطرون من أهل البدع والأهواء، فهذا أمر ينبغي أن نلتزم به. وكما قلنا هكذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جندب، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. وأن صدر السلف كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها، حتى يعلموا ما فيها ويعملوا بما فيها. وأن السلف، وهذه مسألة مهمة جدا جدا، وأن السلف كلما أحدث أهل البدع شيئا قاوموهم بما يدمغ ما هم عليه. فكما قلنا هذا زائد بن قدامة لما جاءه الرجل يطلبون التحديث وقال حدثني وكذا، فقال له هل أنت على السنة؟ هل أنت على السنة؟ قال ومتى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال بعض الجالسين ومتى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبو بكر وعمر؟ يبقى أوجدوا شيئا، هذا الشيء ما هو؟ هذا الشيء هو الذي يحتاج إليه الإنسان لما كثر أهل البدع والأهواء. بل بعض أئمة السلف كان إذا جاء رجل أيضا يطلبون حديث، ماذا قال؟ ماذا قل له؟ يقول هل الزنا بقدر؟ هل الزنا بقدر؟ فإن قال له نعم، قال له احلف، احلف أن الزنا بقدر، حتى لا يكون على قول من أقوال أهل البدع. بل هذا أيضا السراج رحمه الله تعالى من أئمة السلف أيضا كان يسأل الصغار عنده، ها يسأل عن أبائهم، هل أباؤهم هؤلاء من الكلابية ولا لا؟ ها أبوك كلابي؟ ثم يعلم ذلك. إذن هذه أول مسألة، هذه أول مسألة. ولعل من ينتقد مثل هذا أصلا ليس على السنة، أو على السنة التمييعية ذات العباءة الواسعة، على منهج المأربي ومنهج الحلبي، المنهج الأفيح الواسع الذي يريد أن يجمع السرورية ويجمع القطبية ويجمع من يطعن في علماء السنة في هذا العصر وكذا، فلهذا هو يتغيظ من كلمة منهج أو من كلمة سنة. وعلى كل حال لو كان صاحب نية صالحة وسليمة فإنه جاهل بما كان عليه السلف الصالح. ثم أقول في النهاية بأن هذه مسائل إنما ترجع الاجتهاد، ترجع الاجتهاد العلماء. فعالم يقول لك ابدأ بالقرآن وكذا، وعالم يقول لك ابدأ بالسنة، وكذا، هذا أمور ترجع يرجع فيها العلماء، وليس هناك خط يكون من خالفه نقول إنه مبتدع. لكن لو أردنا أن نقول بدأ بالسنة، هذه من زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو السنة، الضوابط، ما يجب اعتقاده، هذا الذي نقصده بالسنة. إذن النبي كان يبدأ بماذا؟ هذا جندب يحدثك وهم صغار ونحن حذاويرة صغار. يقول فبدأ فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ماذا؟ فازددنا به إيمانا. واضح؟ هاتوا أثر ابن عباس، أثر ابن عباس، نعم شوف هذا أثر ابن عباس وعمر رضي الله عنه في مسألة حفظ القرآن وكثرة حفظ القرآن، دون ما ماذا؟ انتباه إلى فهم القرآن. ها،
جاء في السير عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم على عمر رجل فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا،
يعني بيذكر لما سأل عمر عن الناس قال يا أمير المؤمنين الحمد لله حفظ القرآن عندنا كثير و... ها؟ فماذا قال ابن عباس؟
فقلت والله ما أحب أن يسارع يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. قال فزبرني عمر ثم قال
ماذا قال ابن عباس؟
ما أحب أن
وهو يسمع هذا الكلام، يعني المفترض أن ابن عباس يقول الحمد لله ما شاء الله حفظت قرآن ما شاء الله، هذه الكثرة هذه الكمية الله أكبر، هذا شيء جليل. فقال ما يسرني أن يسارع في ذلك تلك المسارعة. يا إخواني إذا أردنا بارك الله فيكم أن نؤصل شيئا، الحمد لله عندنا السلف يكفوننا، فبدلا من أن يسارع جاهل إلى الانتقاد دون ما علم، ونحن مبتلون في هذا الزمان بمن يسارع في الانتقاد بوجهة نظره، عند وجهة نظر، ومعلوم أن وجهات الأنظار لا ترفع بها سنن ولا يخالف بها سلف ولا يرد بها منهج. تابوا يا إخواني، وجهات الأنظار هذه لا ترفع بها سنن ولا يخالف بها سلف ولا يرد بها منهج، وإنما عليك بالأثر وعليك بمنهج السلف. إذا أردت أن تتقي أحدا قل يا أخي أنت تفعل كيت وكيت ومنهج السلف كيت وكيت. فهنا ابن عباس قال ما أحب أن يسارع تلك المسارعة. ماذا قال عمر؟
قال فزبرني عمر ثم قال مه، فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فقلت قد كنت
نزلت. أنكر علي عمر يعني زبره وقال مه، ثم إن ابن عباس عاد إلى بيتي حزينا أن عمر قد زبره وأغلظ عليه. ها،
فقلت قد نزلت من هذا بمنزله ولا أراني إلا قد سقطت من نفسه.
يعني أنا كنت عند عمر رضي الله عنه، كنت عنده يعني ذا منزل عالية، ما أظنني إلا أنني نزلت اليوم، ماذا صنعت وما الذي جرى مني؟ ها،
فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي وما بي وجع.
سبحان الله، تباتم، حتى عادني نسوة أهلي وما بي وجع، يعني قال خير مالك مالك ما الذي عندك؟ ها،
فبين أنا على ذلك قيل لي أجب أمير المؤمنين، فخرجت فإذا هو قائم على الباب ينتظرني، فأخذ بيدي ثم
قائم
قال
على الباب ينتظر، نعم،
فأخذ بيدي ثم خلى بي، فقال ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟
ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ عمر رضي الله عنه يحب العلم، عمر رضي الله عنه يباحث العلم، وقد كان السلف يعظمون العلم وما في غضابة. ولو كان عمر أمير المؤمنين أن يذهب إلى فلان ينتفع منه بعلم أو يسأله عن علم أو يدرسه في علم، فما كان يحجزهم عن العلم شيء أبدا. كيف الأنبياء؟ هذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما دل على أعلم منه بمسائل سأل السبيل إلى لقية وأخذ فتاه وطعامه ليلتقي بالخضر، فهذا أمر لا ترفع عنه أحد. وعمر رضي الله عنه من سادات الصحابة. فقال يا ابن عباس ها،
قلت يا، فخرج فإذا هو قائم على الباب ينتظرني، فأخذ بيدي ثم قال بي، فقال ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟
إيه، ما الذي كرهت؟ أنت قلت ما صرني أن يسرع في حفظ القرآن، ما الذي كرهت؟
قلت يا أمير المؤمنين إن كنت أسأت فإني أستغفر الله وأتوب إليه وأنزل حيث أحببت.
هذا أدب، هذا أدب. نعم. وبعدين المسألة ليس فيها حلال وحرام وسنة وبدعة وتوحيد وشرك، يعني أمر، إنما اجتهاد من ابن عباس. فلذا قال يا أمير المؤمنين إن أردت أن أنزل حيث نزلت وكذا فعلت. ها.
قال لتخبرني. قلت متى ما يسارع هذه المسارعة يحتق، ومتى ما يحتق يختصم، ومتى ما اختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل. قال لله أبوك لقد كنت أكتمها الناس حتى جئت بها.
الله أكبر، الله أكبر. فما يفرح بكثرة المصارعة مع الاختلاف ومع ومع، لكن إن كان على إيمان وعلى سنة وعلى بصيرة نفرح حينئذ. فالأمة تحتاج إلى أصحاب الفرقان والبصائر أكثر منها حاجتها إلى ماذا؟ إلى أصحاب الحفظ دون ذلك. بل لا مقارنة، لا مقارنة. رجل انتبههم، رجل لا يحفظ من القرآن إلا جزءا وهو على السنة لا يعدوها، هذا الرجل من أهل السنة ومن أهل القرآن. انتبهوا، قد يقول قائل من أهل السنة عرفناها لأنه على السنة وعلى بصيرة، أما من أهل القرآن ولم يحفظ إلا جزءا؟ الجواب نعم، لأن أهل القرآن هم العاملون به، فإن أضافوا إلى ذلك الحفظ فهذه مهارة بالقرآن فيزدادون أجرا. أما إذا كانوا على حفظ القرآن بجميع قراءاته ولكنهم ليسوا على السنة فليسوا من أهل القرآن، فأهل القرآن هم العاملون به. فهذا الرجل يحفظ جزءا واحدا لكنه على السنة فيكون من أهل القرآن ومن أهل السنة. طب الذي يحفظ القرآن بالقراءات المتواترة والشاذة وليس على السنة، هذا ليس من أهل القرآن وليس من أهل السنة. وبهذه نختم المبحث هذا. انتبهم، انتبهم. الذي يقول نبدأ بالقرآن أولا ويرى أن هذا مسلك العلماء ونهج العلماء ولا يعني يجوز مخالفته، نقول، نقول الذي يحفظ في حياته جزءا واحدا وهو على السنة ماذا حصل؟ السنة هذه أكسبته وصفين عظيمين، كونه على السنة أكسبه ذلك وصفين عظيمين، أنه صار من أهل السنة وصار من أهل القرآن، وصار من أهل القرآن، لأن أهل القرآن هم العاملون بهذا القرآن القائمون على هذا القرآن. طيب اترك السنة واحفظ القرآن بدون سنة، هيفقدك ذلك، فقدان السنة يفقدك الوصفين، فلست من أهل السنة ولست من أهل القرآن، فلست من أهل السنة ولا من أهل القرآن. عرفتم يا إخواني لماذا البداء بالسنة؟ إذن السنة تكسبك وصفين، من كان على السنة أكسبه وصفين، أنه من أهل السنة، أنه من أهل القرآن. طب إذا فقدت السنة وتحفظ القرآن بالقراءات وأنت أقدم رجل يعني مجاز في القراءات، ها؟ هذا ماذا؟ أفقدك وصف السنة وأفقدك وصف أهل القرآن، فلا أنت من القرآن ولا أنت من السنة. يبقى بالله عليكم بعد هذا التبيان السلفي، بعد هذا التبيان السلفي الذي يبين أن الإنسان يحرص على أن يبدأ معهم بالإيمان. طيب لو واحد قال أنا أجمع بينهما يعني أحفظه القرآن ومع ذلك أحفظ السنة، نقول جزاك الله خير، ما في مشكلة، ما في مشكلة، احفظ هذا ما في مشكلة. لكن الشاهد أن السنة أولا تضيف مع القرآن، الحمد لله، ما تضيف مع القرآن، هذا هو منهج ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
في القاضي في تهذيب المدارك قال عن أبي إسحاق الجبنياني رحمه الله كان يقول لا تعلموا أولادكم إلا عند رجل حسن الدين، فدين الصبي على دين معلمه، فلقد عرفت معلما كان يخفي القول بخلق القرآن ففطن له، فلما علم أنه يطرد وقف بين يدي مكتبه وقال لصبيانه ما تقولون في القرآن؟ قالوا لا علم لنا، فقال هو مخلوق ولا تزالون عن هذا القول لو قتلتم، فماتوا كلهم على هذا الاعتقاد.
الله أكبر الله أكبر. هذا الأثر
في ترتيب المدارك. القاضي ذكره في ترتيب المدارك
عن
أبي إسحاق الجبنياني.
نعم. فهذا يدل على ما قاله السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم عمن تأخذون. ولهذا أصلا لا يبدأ المعلم مع الطلاب السنة إلا إذا كان من أهله. ما في أحد يبدأ معهم السنة إلا إذا كان من أهله. ونحن رأينا الآن كتاتيب الأشاعرة يبدأون بمعتقد الأشاعرة. فإذا مسألة أنه مع ما مع الصغير نبدأ بماذا ومع الطالب نبدأ بماذا، الجواب نبدأ بسنة نبدأ بسنة. ولعلكم رأيتم كثيرا ممن تصدر وصار له 40 سنة يدرس العلم وينتسب إلى منهج سلف وليس على السنة، وأنه لو سئل عن جماعات قال نستفيد من الجميع كلهم على السنة، ولو سئل عن الخروج يقول مسألة خلافية. يبقى شيخ من 40 سنة من 40 سنة يقول هذا ويؤصل هذا لأنه فقد السنة أولا. درس لكن ما درس السنة، درس لكن ما بدأ بالسنة. رأيتم؟ إذن هذا عوج، هذا فيروس ربما أصاب الإنسان منذ صغاره فيبقى معه حتى لو صار ابن 80 سنة ويدرس هيبقى معه مخالفة السنة من الصغر. نعم نعم نعم. له نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أنا شاب أريد طلب العلم، فأي العلوم أبدأ بها وأي المتون أبدأ بحفظها مع العلم أني طالب مستجد في كلية الشريعة جزاكم الله خيرا؟ الشيخ: ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بكتاب الله والعناية بكتاب الله قراءة وتدبرا وتجويدا وحفظا لما تيسر منه، ثم مع ذلك
قراءة. حتى لما الشيخ قال القرآن ما قال حفظ، إنما قراءة وتدبر وكذا، والحفظ هذا يعني نعلم ما فيها ونعمل بما فيها. نعم.
ثم
لا ينفصل عن السنة، هذا لا ينفصل عن السنة، هذا لا ينفصل عن السنة. فالقرآن الذي يبدأ به قرآن ماذا؟ بتدبر بكذا بكذا. وأعظم ما نتدبر في القرآن ماذا؟ السنة، ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ما يتعلق بالاعتقاد، ما يتعلق بكذا، هذا هو. نعم.
ثم مع ذلك المتون التي تصلح بها عقيدته وفهمه للقرآن.
تمام.
كما
ثم مع ذلك، ثم مع ذلك مع هذا القرآن، قال ثم مع ولا ثم بعد؟
ثم مع ذلك،
مع ميم عين، ثم مع ذلك يحفظ المتون العقيدة وكذا وكذا. من أين أتيت أنت بطريقة العلماء؟ بعض الناس سبحان الله إذا راح له لشيخ ما يعني شهر ولا شهرين ولا مدة قصيرة يجي أهم شيء يريد أن يكون عند الإخوة بطريقة جديدة. يعني نريد ماذا؟ هذه طريقة العلماء التي وجدناها. ما شاء الله، طب على روحك شوية، انت اصبر شوية اصبر شوية اصبر، لا رحت ولا جيت. وبعدين في مسألة مهمة جدا، ما هي طريقة العلماء؟ مو بطريقة عالم، طريقة العلماء مأخوذة من مجموع طريقين بخلاف طريقة عالم. يعني لو افترضنا احنا سمعنا عالما يقول نبدأ بالقرآن ولا نزحمه بشيء حتى إذا نهينا القرآن انتقلنا، نقول هذا اجتهاد في هذه المسألة وكذا. لكن دي طريقة العلماء؟ يبقى طريقة العلماء تأخذ مجموعين. ولهذا أنا أريد أن أفرض مصطلح مهم جدا كعادتنا، دراسة الفارقة دي التي قد ينتج عنها ماذا؟ تغير الاتجاهات. في فرق بين إخواني ماذا؟ ها؟ طريقة الشيخ فلان وطريقة العلماء. فرق بين طريقة عالم وطريقة العلماء. طريقة علماء يؤخذ من مجموعهم، طريقة عالم ممكن إنسان يجلس عند شيخ واحد فقط ولا يعد هذا الأمر. يبقى في فرق بين طريقة العلماء وطريقة العالم، فلا تجعل طريقة عالم ما هي طريقة العلماء. طريقة العلماء مأخوذ من مجموعهم. نعم.
ثم مع ذلك المتون التي تصلح بها عقيدته وفهمه للقرآن كما تعلمنا وتعلم غيرنا تبدأ بكتاب،
يبدأ طريقة العلماء ها يبدأ
تبدأ بكتاب العقيدة حتى ترسخ في القلب في الصغر مع حفظ لكتاب الله وما تيسر منه.
تمام.
والإكثار من تلاوته مثل كتاب التوحيد وكشف الشبهات والعقيدة الوسطية والثلاثة أصول وأشبه ذلك من الكتب المختصرة الموجزة فيما يتعلق بالعقيدة.
يبقى الشيخ ابن باز يحكي عن ماذا؟ عن نفسه وعن مشايخه وعن العلم. هذه طريقة العلم، هذه طريقة العلم. نعم.
فيما يتعلق بالعقيدة التي بعث الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بالكتب الموجزة أيضا في القواعد العربية في الفقه والحديث، حتى يكون عنده أساس محفوظ مثل في الصغار يبدون بالأجرومية ثم ما يقوم مقامها، أو مثل القطر وما يقوم مقامها، ثم بعد ذلك ثم آخر ما يكون كالألفية لابن مالك، وما يتعلق بشروحها وحواشها فيما يتعلق بالقواعد العربية، لكن في الأساس يبدأ بكتاب العقيدة مع القرآن الكريم.
الله أكبر، الله أكبر. يبقى نحن لسنا على منهج العلماء، سبحان الله العظيم. وارد أن احنا نكون على غير منهج العلماء في مسألة بالشهاد بخطأ، لكن هذه نغار عليها، هذه نغار عليها، نغار عليها. نعم.
لكن في
ولو أن من يجد هذه الأشياء يناقش فيها صاحب الشأن لوجد إن شاء الله ما يغني ويشفيه، وإلا قد يجد مثلا اعتذارا لو وجد الشيخ نفسه مخطئا يعتذر، ما في مشكلة. نعم.
لكن في الأساس يبدأ بكتب العقيدة مع القرآن الكريم.
الأساس يبدأ بكتب العقيدة، يبدأ بكتب السنة، هذا هو منهج السلف، هذا هو منهج السلف، هذه طريقة العلماء. وكما قلنا لكم طريقة النبي نص واضح ما فيه لبس ولا غموض، ها؟ تعلمنا الإيمان ثم القرآن، نص واضح، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ماذا تريد أكثر من هذا؟ طيب ماذا تريد أكثر من هذا؟ واضح. نعم.
والقرآن هو أصل كل خير، هو أصل العقيدة، هو أصل السعادة، وما تيسر من السنة مثل 40 نووية وتتماتها لابن رجب 50 حديثا كلها مهمة، مثل عمدة الحديث إذا تيسر، وفي الفقه مثل عمدة الفقه للموفق.
نعم. طيب. نعم. خلاص واضح. نعم اقرأ. نعم. طيب يعصيله يا أيمن يا أمير، شوف هذه أيضا، ما شوف طريقة العلماء يا إخوان، طريقة ابن باز عرفنا، طريقة ابن باز عرفناها، طريقة ابن باز عن العقيدة مع القرآن. طيب طريقة الفوزان،
قال الشيخ صالح الفوزان: حلموا أولادكم التوحيد قبل أن تحفظوهم القرآن حتى لا يكونوا كالصوفية يحفظون الله القرآن ويطوفون بالقبور ويطلبون منها المدد.
الله أكبر، الله، نص واضح. أظن بعض الناس قد لا يقتنع بحديث جندب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقتنع بهذا الكلام. يبقى الشيخ الفوزان ماذا قال؟ ها؟ حفظوا أولادكم الأول إيه؟ ها؟
التوحيد، علموا أولادكم التوحيد
قبل
أن تحفظوهم القرآن،
قبل أن تحفظوهم القرآن، قبل أن تحفظوهم القرآن. يبقى الشيخ ابن باز القرآن معه، طيب الشيخ الفوزان العقيدة قبل، تمام، قبل العقيدة. ليه؟ حتى لا يخرجوا صوفي، هو ده الواضح، ده منهج السلف. بارك الله فيكم، الله المستعان.
شيخنا بارك الله فيك، كلمة لابن القيم يقول في تحفة المودود،
من هذا المولود. والله من يومين، والله أخ لقياني قال فلان الفلان يقول إن الشيخ هشام على غير طريقة الشيخ، لما يقول نبدأ بالسنة والشيخ يقول نبدأ بالقرآن. نعم.
شيخنا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المولود: فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله،
الله أكبر،
وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده، الله، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. جمعوا البحث لبقى عشان إيه لما نيجي نعود ليه يبقى موجود. هذا كلام القيم، كلام المشايخ، وكما قلنا ده منهج سلف يا أخواني، منهج سلف.
في كلام شيخنا الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول الإمام المجدد في رسالة تعليم الصبيان التوحيد، قال في مقدمتها: هذه رسالة نافعة فيما يجب على الإنسان أن يعلم أن يعلم الصبيان قبل تعلمهم القرآن،
الله،
حتى يصير إنسانا كاملا على فطرة الإسلام.
الله أكبر، الله أكبر. هذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقول هذا يتعلم قبل القرآن، هذا يتعلم قبل القرآن، هذه مسألة طيبة يعني سبحان الله وجيدة انتفعنا بها الآن. واضح يا أخواني بارك الله فيكم. يبقى هذا منهج الأمة إذا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، هذا منهج العلماء، ابدأ بالعقيدة، ابدأ بالسنة، وهذا أمر معروف يا أخواني، حفظ القرآن مسنون، وجعل الناس على عقيدة سليمة سلفية صحيحة يلزم واجب، صح ولا أخوان؟ نعم. يبقى هذه أول مسألة. اي نعم. نعم نعم.
وقد سئل نافع كيف رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، فصور سعيد بن جبير من ذلك فقال مما يتبع الحرورية.
وقد سئل نافع كيف رأي ابن عمر في الحرورية؟ طبعا نافع من ألزم الناس لابن عمر، فسئل عن رأي ابن عمر في الحرورية، قال يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. طب كيف يا أخواني شرار خلق الله وليسوا بكفار؟ لم يكفروا الصحابة، ها؟ يبقى شرار خلق الله من المسلمين، شرار خلق الله من المسلمين، شرار خلق الله في سفك الدماء كما النبي قال. من الذي قال شر الخلق والخليقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أو هم أشر علينا من الكفار؟
طب ما هو نفس المسألة، ما اللي عدل احنا قلنا في السيف يعني في الدماء. نعم.
فصور سعيد بن جبير من ذلك فقال مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم
ويقرنون معها
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون، فيخرجون فيقتلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية.
نعم، هذا ترتيب الخوارج، قرأوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يبقى الذي لا يحكم بما أنزل الله هذا كافر. طيب قرأوا مع الآية الأخرى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هذا كفر وشرك لأنهم يعدلون غير الله بالله. طيب ثم ماذا قالوا؟ قالوا فإذا رأوا الإمام يحكم غير منزله قالوا فقد كفر فلكم كافرون. طب وإذا كفر فقد عدل برب، فرتبوا هذه على تلك، إذن أخذوا بالظاهر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأجروها على ظاهرها. لماذا؟ لأن الذين كفروا بربهم يعدلون، وعليه يبقى هنا الكفر كفر أكبر، فقرأوا هذه مع تلك وأنزلوه. طيب هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا هو منهج اليوم، من يكفر الحاكم غير ما أنزل الله من الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية، نفس استدلال الخوارج. يقولون قالوا يا أخواني، قالوا هذا يحكم القوانين الوضعية، حكم بغير أنزله يحكم القوانين الوضعية. طب إذا حكم القوانين الوضعية يصير كافر، لماذا؟ لأن عندنا نص يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون كفر أكبر. قالوا لأن من لازم تحكيمه للقوانين الوضعية وعدم اتخاذ الشريعة قاعدة، من لازم ذلك أنه يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، والمستحل كافر. يبقى طريقة الخوارج في أثر سعيد هنا ما هي؟ قرأوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم الكافرون. طيب قرأوا معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الكافر بيعدل برب. طب وإذا عدل بربه فقد كفر، قالوا فإذا عدل برب فإذا حكم غير منصف فقد كفر، وإذا كفر فقد عدل بربه، ومن هنا استباح دماء المسلمين. طيب وأصحاب القوانين الوضعية؟ قالوا فإذا حكموا بالقوانين الوضعية ولم يتحكموا إلى قاعدة الشريعة يكون هذا استحلالا، فما نحوا الشريعة إلا لاستحلالهم الحكم بغير الشريعة، وإذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفر، وإذا كفر سقطت ولايته ووجب الخروج عليه فيوضع السيف في الأمة. إذن هؤلاء على خطى الخوارج. فإن قال قائل اتق الله يا شيخ، نحن نفرق بين من يحكم بغير ما أنزل الله في قضية أو قضايا وبين من يحكم غير ما أنزل الله بالقضية الوضعية. قلنا هذا الذي قلناه، قلنا هذا الذي قلناه. طيب ما الفرق بين من يحكم في 100 قضية وبين من يحكم القضية الوضعية عندكم؟ هذا حكم غير ما أنزل الله وهذا حكم غير ما أنزل الله. صحيح أن هذا أعظم جرما وأقبح فعلا. لماذا؟ لأنه حكم بألف قانون بدلا من 100، لأنه تحكم لهذه القوانين وجعلها القاعدة بدلا أن يجعل الشريعة. لكن أن هذا يؤدي إلى تغير في الوصف من كفر أصغر إلى كفر أكبر، خذ 1000 سنة هات الدليل على هذا، على أن ذلك يتحول من كفر أصغر إلى كفر أكبر لأنه لم يحكم في مسألة أو مسائل، أو أنه يجعل هذا ماذا قاعدة حكم وحكم بغير منزل. هات هذا. لكن رأينا كل من قال بالتكفير بالقانون الوضعية أنه يعتمد على التكفير باللازم، فيقول ما نحى الشريعة ووضع القوانين الوضعية إلا أنه يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، وإذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر. نقول ويأتي واحد غيركم يقول ما فتح بيت ضعارة إلا أنه يستحل، لأنه فرق بين الزاني وبين من يفتح بيت ضعارة. وجاء ثالث يقول فرق بين الربا يعطي واحد 5 بـ10 وبين أن ينشأ بنكا، فإذا أنشأ بنكا دل على الاستحلال، وإذا أنشأ بيتا للدعارة دل على الاستحلال، كما إذا أنشأ حكما دل على الاستحلال. فما هو ردكم على من يكفر بالبنوك ويفرق بين إنشاء بنك وتعامل بالربا، وبين من يكفر ببيوت الدعارة ويفرق بين إنشاء بيت للدعارة وبين زنا؟ تقولون له هذه كلها ولو كثرت فهي دليل على عظم الجرم، لكن لا يمكن تنتقل من معصية إلى كفر أكبر. نقول وهكذا في مسألة الحكم غير منزل الله. 1000 سنة هاتوا كل من قال بأن الحكم غير منزل الله كفر، كيف يكفره بالقوانين الوضعية؟ والسلف مجمعون، هذا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير يبين منهج الخوارج هو هذا التكفير، مع أن الخوارج أصدق منهجا من هؤلاء. لماذا؟ لأن الخوارج لو لم يكفروا بالحكم غير منزل الله ما كانوا خوارج. الخوارج القاعدة عندهم أعم من الحكم، الخوارج يكفرون بمطلق الذنوب، فالزاني كافر عند الخوارج والمرابي كافر عند الخوارج، فلما يحكم غير منزل الله كافر، لأنهم يكفرون بماذا؟ بالذنوب والمعاصي. أما أنتم لا تكفرون بالذنوب والمعاصي إلا ذنبا ومعصية عليه وهي الحكم، يبقى صرتم على خطى الخوارج في هذه. وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد من السلف في كتبهم، ومثلوا بهذه الآية ومن لم يحكم من أنزل الله فليكن كافرون، مثلوا بها على ماذا؟ مثلوا بها على الكفر دون كفر، وأنه أتى بأخلاق الكفار في الحكم بغير ما أنزل الله لا أنه على معنى الكفار. رجعوا كلام أبي عبيد القاسم السلام، رجعوا كلام ابن أبي زمان في أصول السنة، رجعوا كلام الأجور في الشريعة، رجعوا كلام ابن بطة، والحمد لله. فتوبوا إلى الله وتوبوا إلى رشدكم، تترك كل هذا، تقول أصل ابن إبراهيم في رسالة تحكيم القانون الوضعية، أو ابن إبراهيم في الرسالة لو على منهج السلف فحي هلا، لو على غير منهج السلف فقد سبق ابن إبراهيم بالإجماع. أصل العلامة أحمد شاكر كان قال الياسق، وما الياسق؟ العلامة أحمد شاكر لو وافق مع عليه السلف فحي هلا، لو خلف مع عليه السلف فهو مسبوق بالإجماع وغير ذلك. يبقى إذن هذه هي طريقة هؤلاء. فنفس منهج الخوارج هو منهج هؤلاء، لكن الخوارج أصدق في المسألة لأن لهم أصلا يرجعون إليه فلم يتناقضوا، وأنتم لكم أصل ترجعون إليه فتناقض. أصلكم عدم التكفير بالذنوب، فما بالكم تكفرون بالحكم والذنب؟ وأصل الخوارج التكفير بالذنوب، فما بالهم لا يكفرون أصلا حكم غير ما أنزل الله. يعني لو أنك أتيت لي بنقولات أن الخوارج لا يكفرون بهذه المسألة لتعجبت شهد العاجل. يا أخي أنت مخطئ في النسبة للخوارج. الخوارج يكفرون بالذنوب على ما لا يكفرون بالحكم إلى منزل الله، يبقى هينتقد هذا، لأن الأصل عندهم التكفير بالمعاصي والذنوب، وهذا معصية وذنب. وبالتالي من غير أن تقرأ، الغيبة كفر عند الخوارج، النميمة كفر عند الخوارج لأنها كبيرة، لكن هؤلاء لهم أصل خالفوه. ما هو الأصل؟ أنهم لا يكفرون بالذنوب والمعاصي. على ما خالفتموه في هذا؟ قالوا لأن هذا باللازم من لازم الحكم غير منزل الله أنه يستحل. نقول واللازم هذا يحذر السلف بالتكفير به، فإن التكفير لابد أن يكون بناقض قائم لا بلازم قول، وإنما بالقول أو بالفعل، لا من لازم القول أو ماذا أو الفعل. نعم. هذا تفريق غير دقيق، مع أن كلامه أيضا لو أتينا بكلامه ففي فرق عنده بين تشريع والإلزام، بمعنى أنه كون يضع قانونا ويعممه فضلا عن قوانين وضعية فهذا يكون ماذا؟ كفرا، اسمه التشريع. طيب الثاني أنه كونه يلزم بقانون لم يضعه وضع قبله، فإذا ألزم به فهذا كفر، هذا كفر. الأمر الثالث أنه لو قال لنا بيت الضعارة ما في إلزام ولكن القانون في إلزام، نقول طيب والبنوك أنت عملت معها ها ولم تسدد بيقع إلزام، ذنب السداد يحكم عليه، تسجن، تؤخذ وغير ذلك، يبقى يلزم أن يكفر بماذا؟ بالبنوك، يلزم أن يكفر بالبنوك. نعم.
فهذا حال المبتدعين لهذه الفتنة المشعلين لنارها عند السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين من الصحابة والتابعين. ورسالتنا هذه سوف تعالج هذه الفتنة عن طريق بيان منهج السلف الصالح في قضايا التكفير، فمن سار على نهجهم نجا إن شاء الله من مغبة هذه الفتنة، ومن حاد عنه تخطفته كلاليبها. وكان سبب هذه الرسالة أن جماعة من أهل الدين في هذا البلد نزعهم عرق خارجي فخاضوا في مسائل التكفير بغير علم، فأتوا بطامات وولجوا في متاهات، فكفروا بما ليس مكفرا من الأعمال، وكفروا من ليس كافرا في شرع الله تعالى، ولم يقتصروا على ذلك بل افتروا على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ونسبوا أنفسهم إليه وزعموا أن
كان سبب هذه الرسالة أعد
وكان سبب هذه الرسالة أن جماعة من أهل الدين في هذا البلد نزعهم عرق خارجي فخاضوا في مسائل التكفير بغير علم، فأتوا بطامات وولجوا في متاهات، فكفروا بما ليس مكفرا من الأعمال، وكفروا من ليس كافرا في شرع الله تعالى، ولم يقتصروا على ذلك بل افتروا على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونسبوا أنفسهم إليه وزعموا أن أفكارهم هذه مستمدة من كتبه. فلما بلغ بهم الأمر هذا المبلغ استدعاهم عالم نجد ومفتيها العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، فكشف شبهتهم وأضحض حجتهم وبرأ ساحة جده شيخ الإسلام منهم ومن منهجهم، فرجعوا وفاءوا إلى الحق في ذلك المجلس، ثم نقصوا على أعقابهم وأصروا على باطلهم.
نعم. يبقى إذن قوم ركبوا مطية الخوارج وصاروا على أفكارهم وظنوا وزعموا أن ذلك إنما هو من منهج محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ونحن نعلم أن الجماعات التكفيرية اليوم أكثر من تستدل به من طارة بابن تيمية وطارة بابن عبدالوهاب، وذلك راجع إلى ماذا؟ راجع إلى عدم فهمهم لكلام ابن تيمية أو كلام ابن عبدالوهاب أو لكذبهم على ابن تيمية وابن عبدالوهاب. وأهل السنة والجماعة أضر بكلام هذين الإمامين، ومن هنا لا يجوز أن ننتقد الإمامين بقولنا عندهم عمومات، هذه العمومات أدت إلى التكفير، فينبغي مراجعة كتب ابن عبدالوهاب ومراجعة الدرر السنية، فإن فيها من العمومات ما فيها، وهذا أدى إلى تكفيرهم وأدى إلى الغلو في التكفير وأدى هذا. لا تحمل كلام ابن عبدالوهاب جهلك، ولا تحمل كلام إمام الدعوة جهلك. أو كلما هذا كما قلت لكم أن نناقش العلوم الشرعية ونناقش علم علماء الأمة بآراء يا أخواني، بآراء وأفكار ورؤى يراها الشخص، فيخرج واحد مثل ما خرج حاتم الشريف هذا ينتقد الدرر السنية بهذا الأمر، ومثل ما خرج مصطفى العدوي ينتقد أيضا كتاب التوحيد وكلام الشيخ ابن عبدالوهاب رحمة الله عليه. ما ذنبنا أنكم جهال؟ يعني ما ذنبنا أنكم جهال؟ ما ذنبنا؟ سبحان الله، فيعتبرون أن هذه المواضع أدت إلى التكفير. من هذه المواضع يعني سبحان الله حتى تعلموا حجم فهم هؤلاء، من هذه المواضع كلمة الشيخ ابن عبدالوهاب لما قال فإنه لم يجعل نطق بها، بل ولا بل ولا بل ولا لن نطق بها، وبل ولا معرفة معنى عاصمة للدم، يعني لم يجعل نطق بها عاصمة للدم، بل ولا معرفة معنى، بل ولا الدعوة إليه، بل ولا كذا، حتى يتبرأ من ماذا؟ من الكفر. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من الله حرم ماله ودمه. قالوا إذن ابن عبدالوهاب يخالف الأمة، يقول لم يجعل نطق بها عاصمة للدم، وهذا يخالف حديث أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلت بعد أن قال لا إله الله؟ قال يا رسول الله إنما قال تعودا، قال هل شققت عن قلبه؟ وهذا حال، والذي يريد ابن عبدالوهاب حال آخر، حال أسامة. من الذي قال يحكم له بالإسلام الرجل هذا؟ إنما ابن عبدالوهاب يقرر أن من نطق بها ولم يكفر، بل وعمل بها ولم يكفر بالطاغوت، يعني بل وعمل بها ولم يكفر وعرف معناها ولم يكفر بالطاغوت، بل ودعا إليها ولم يكفر بالطاغوت، فإنها لا تنفع. فالعبارة مرتبطة بعضها ببعض. فإنه نحن نسألهم ما تقول في من نطق بها ولم يكفر بالطاغوت؟ قالوا ما ينفع النطق. طب ما تقول في من يعرف معناها ولم يكفر بالطاغوت؟ قالوا لا ينفعه. طب ما تقول في من يدعو إليها ولم يكفر بالطاغوت؟ قال لا ينفعه. طب ماذا قال شيخ الإسلام؟ ماذا قال شيخ الإسلام ابن عدوان؟ ماذا قال شيخ الإسلام ابن عدوان؟ لم يجعل نطق بها، بل ولا حتى يكفر، لأنكم لا تفهمون. يعني ما جاب كلمة تكفر أولا؟ ما كان يدري أنه أن هناك أعاجم ما يفهمون، كان نقول يا شيخ هتف الأول، إنما هو قول شيخ هذا، لأنه هذا مرتب بعضه على بعض. فمثل ما أقول لا ينفعك أن تنطق، ولا ينفعك أن تعطق حتى تكفر بالطاغوت، ما ينفعك أن تحفظ القرآن ولا أن تحفظ السنة، ما ينفعك حفظ القرآن، ما ينفعك حفظ السنة، ما ينفعك حفظ العلم، ما ينفعك الجلوس على العلماء، ما ينفعك صلاتك بالليل، ما ينفعك كذا حتى تكون على منهج النبي. رحت واخذ كلمتي، ما ينفعك حفظ القرآن؟ هشام البيلي لا يرى أن القرآن لا ينفع حفظه ولا السنة. هشام البيلي يقول هذا هو نفس المسألة. اقرأ عبارة ابن عبدالوهاب رحمة الله عليه، هذا الذي قاله ابن عبدالوهاب. فجاء من جاء أمثال العدو ما يفهمون، قال لك بس شوف لم يجعل هذا كافيا ولا هذا كافيا ولا هذا كافيا. طب حتى ايه؟ انا امثل لك، هو مثلت لك مثالا الان، هل يصح ان تجتزئ كلامي وتقول شيخ البيري لا يرى ان حفظ القرآن ينفع؟ طيب ولا يرى ان حفظ السنه ينفع؟ شيخ البيري لا يرى ان مجالس العلماء تنفع؟ شيخ البيري وهذا خلاف ما عليه العلماء، كذب على شيخ البيري حتى كذب. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد، هل ممكن تفصل الجزية وتقول الله قال قاتلوا الذين كذا، قاتلوا قاتلوا قاتلوا، الله قال قاتل مطلقا، الله قال قاتل مطلقا، كيف حتى يعطوا الجزية؟ فلو قلت لك إذا بذلوا الجزية فلا يجوز قتلهم، تستدل علي أنا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ انظر هذا الكلام مرتب بعضه على بعض. ماذا قالت بعد الواب؟
قال رحمه الله تعالى: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله.
يعلق على هذا إيه؟ الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. انظر،
وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما
في الحديث، فلو لم يجعل التلفظ بها في الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها في الحديث
عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها.
بالله عليكم، في أدنى 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 إشكال في كلام عبد الوهاب؟ يعلق على حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فانظروا، فإن النبي لم يجعل النطق به بل ولا بل ولا بل ولا حتى يضيف ذلك ماذا؟ الكفر بالطاغوت، بل من تردد أو شك فلا يحصل ماله دمه. هذا كلام لا يفهمون، لا يفقهون، لا يفقهون ولا يفهمون. فما المشكل في كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه؟ يقول: لا، ابن عبد الوهاب لم يكتفي بلا إله إلا الله بالحكم الإنسان بالإسلام، وهذا خلاف حديث من؟ أسامة بن زيد. نعم.
وكان من المقالات التي ينطوون عليها أن إمام المسلمين في ذاك الوقت كافر، لأنه يكاتب الملوك المصريين وهم كفار عندهم، بل كفروا المشايخ لأنهم يجالسون أولئك الأئمة الذين يكاتبون هؤلاء الملوك. ومن مقالاتهم أن أهل الأحساء كفار، بحجة أن أهلها يجالسون ابن فيروز ويخالطونه، وهو أمثال ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده عفى الله عنهم الذي رد دعوة الشيخ محمد. قالوا: ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله، لم يكفر بالطاغوت، ومن جالسه فهو مثله. هذا بعض ما ينطوون عليه من الباطل والضلال، وهو من جنس ما تنطوي عليه بعض الجماعات الإسلامية الآن من تكفير المجتمعات المحكومة من قبل الطواغيت الذين.
يبقى إذن من المقالات عندهم الآت: أن إمام المسلمين في ذاك الوقت كافر. ليه؟ لأنه يكاتب الملوك المصريين وهم كفار عندهم، هم كفار عنده. طب اللي هيكاتبهم يبقى كافر مثله. طب اثنين: كفروا المشايخ لأنهم يجلسون أولئك الأئمة الذين يكتبون هؤلاء الملوك، يبقى كفروا البطانة، كفروا الأول الإمام، وكفروا من يجالس الإمام. طب ومن مقالتهم أن أهل الإحساء كفار، بحجة أن أهلها يجالسون ابن فيروز ويخالطونه، وهو وأمثله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده عفى الله عنه الذي رد دعوة الشيخ محمد. قالوا: ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله، لم يكفر بالطاغوت، ومن جلسه فهو مثله. هذا هو. طيب، هذه بعض
هذا بعض ما ينطوون عليه من الباطل والضلال، وهو من جنس ما تنطوي عليه بعض الجماعات الإسلامية الآن من تكفير المجتمعات المحكومة من قبل الطواغيت الذين يحكمون بالقوانين الوضعية، بحجة أنهم دخلوا تحت هذا الحكم فهم راضون به فهم كفار لهذا.
فكفروا الحكام واحد، كفروا الحكومة اثنان، كفروا من يتعامل ويتحكم الحكومة ثلاثة، كفروا كل الناس الذين ينتخبون أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشيوخ أربعة، وهكذا تسلسل الأمر. يبقى من الذي بقي من غير تكفير؟ الذي لم ينضوا تحت شيء من هذه الأشياء وهكذا. طب وإذا كفروا وجب قتالهم؟ طب وإذا وجب قتالهم وضع السيف في الأمة وحصل ما حصل مما ترى وتسمع من هذه الجماعات والطوائف. نعم.
وقد رد الشيخ المؤلف رحمه الله هذه الأفكار وأمثالها في هذه الوريقات النافعة على سبيل الاختصار، إذ أن هذه الرسالة خطاب أرسل منه إلى بعض هؤلاء المنحرفين، نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين وأن يأخذ بأيديهم إلى سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتب ذلك عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله.
طيب، هذه مقدمة الشيخ عبد السلام للرسالة. الشيخ زيد علق على هذه المقدمة، قال
الشرح: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذه المقدمة فيها بيان معتقد فئة ضالة من الطوائف الهالكة التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة ومعتقدهم، وهم الذين يسمون بالخوارج، وعقيدتهم التكفير دون دليل والحكم على العاصي في الدنيا وفي الآخرة.
التكفير دون دليل، كيف يا أخواني وهم يعتمدون على القرآن والسنة؟ كيف يقول تكفير دون دليل وهم يعتمدون على القرآن والسنة؟ ها؟ يعني دون دليل صالح، دون دليل في المسألة صالح، دون دليل صالح، لكن الدليل الذي يأتون به ليس دليلا على هذا الأمر الذي يزمون إليه، بل هو شبهة، فيأخذون بالدليل وينزلون على غير منزله، ينزلون على غير منزله، فلا يكون دليلا على المراد، فلا يكون دليلا على المراد. وهذا وذلك رجع إلى أن هذا الدليل الذي أتوا به إنما حاكموه إلى فهومهم، حاكموه إلى فهومهم. نعم.
وعقيدتهم التكفير دون دليل والحكم على العاصي في الدنيا وفي الآخرة. تتفق الخوارج مع المعتزلة في الحكم على أهل المعاصي
والحكم على العاصي في الدنيا وفي الآخرة، إذا ما كذب، إذا ما اغتاب، إذا ما قتل، إذا ما كذا، وقع في ماذا؟ وقع في الكفر فيكون كافرا. طيب، هذا في الدنيا، وبالتالي في الآخرة يكون مخلدا في النار. هذا هو منهج الخوارج، منهج المعتزلة، يخرجه من أصل الإيمان لكن لا يدخله في الكفر، فيكون في منزلة بين منزلتين لكنه في الآخرة مخلد في النار. تبوا في الدنيا فاسق، بس إذا مات نرث ولا نصلي عليه ولا ماذا نصنع؟ الخوارج، الخوارج كفروا وبالتالي أسقطوا حكم الكفار وفي الآخرة هو مخلد. المعتزلة في الآخرة قالوا مخلد، ولكن تخليد من بمنزلة بين منزلتين، يعني أنه لا يخرج من النار ويدخل الجنة، حيث أنه لا يدخل الجنة لنفسه مؤمنة، وهذا قد خرج من أصل الإيمان. طيب، لكنه يكون عذابه دون عذاب الكفار، يكون عذابه دون عذاب الكفار. طيب، وفي الدنيا الخوارج كفروا والمعتزل قالوا في منزل بين منزلتين، وبالتالي إذا مات عند الخوارج حكم الكفار. طيب، عند المعتزلة هل هاي يجرون عليه أحكام الكفار ليس بكافر عندهم، أو يجرون عليه أحكام المؤمنين ليس بمؤمن عنده؟ طب ماذا يفعلون؟ يعني يصلون عليه مثلا بدل 4 تكبيرات تكبيرتين مثلا، ولا ماذا؟ قالوا في أحكام الدنيا تجري عليه أحكام الإسلام، في الدنيا تجري عليه أحكام الإسلام، فيجرون عليه أحكام الإسلام في الدنيا، هو في منزلة بين منزلتين لكن أحكام الإسلام تجري في الدنيا، أما الآخرة يخلد ويكون دون الكافر. نعم، شوفوا هذا كلام في أحكام الدنيا. نعم.
تتفق الخوارج مع المعتزلة في الحكم على أهل المعاصي التي لا تخرجهم عن دائرة الإسلام، يتفقون معهم في الحكم على العاصي الذي مات ولم يتب من معصيته بالخلود في النار وأنه لا خروج له من النار، ويستندون إلى آيات يفسرونها مخالفين فيها التفسير الحق الذي مشى عليه السلف. ويختلف الخوارج عن المعتزلة في الحكم الدنيوي على العاصي، فعند الخوارج صاحب الكبيرة حلال الدم والمال والعرض في الدنيا يعني حكم حكم الكفار الكفر الأكبر، وفي الآخرة اتفقوا والمعتزل على أنه خالد مخلد في النار، لذا بدأت هذه الفئة الضالة بمحاربة أمير المؤمنين.
الشيخ ما وضح التوضيح الشامل، يقول ويختلف الخوارج عن المعتزلة في حكم الدنيا وعلى العصر، فعند الخوارج صاحب الكبيرة حال الدم وكذا، أما عند هؤلاء في منزلة بين المنزلتين. تبقى إيه يا أخواني؟ أحكام التعامل بقى. فأحكام التعامل مع الكافر عند الخوارج واضحة، هي أحكام الكفار. أما في التعامل عند المعتزلة فهم ماذا؟ جعلوه في منزلة بين أجروا عليه أحكام المسلمين في الدنيا من جهة الأحكام، فأجر عليه تلك الأحكام، يعني يصلون عليه، يعني يورث وهكذا. نعم. نعم.
هو يقول وكل هذا يعني المعتزلة ليس إلا بحثا في التسمية والمعاملة الدنيوية، إذ إنهم ذهبوا هذا المذهب ليؤدي لهم غرضين في آن واحد. الغرض الأول هو القول بأن مرتكب الكبيرة يعامل في الدنيا كما يعامل بقية المسلمين، فتجوز مناكحته وموارثته ودفنه في مقابر المسلمين وغير ذلك من الأحكام الجارية عليه في الدنيا.
تمام، يعني هذا في أحكام الدنيا كما قلنا، تجري أحكام الدنيا وأحكام الإسلام، أما في الأخيرة يخلد. نعم نعم. يقصد الشيخ الاختلاف أن الخوارج يقولون كافر والمعتزلة تقول في منزلة بين المنزلتين، هذا هو قصد الشيخ. نعم.
وفي الآخرة اتفقوا هم والمعتزلة على أنه خالد مخلد في النار، لذا بدأت هذه الفئة الضالة بمحاربة أمير المؤمنين الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بحجة أنه حكم الرجال وترك حكم الله، واستدلوا بقوله تعالى إن الحكم إلا لله، وخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وقاتلوهم واستحلوا الدم والمال والعرض، فأمكن الله منهم في ذلك الوقت ونصر عليهم أهل الحق أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فعند ذلك من وقفوا محاربين مقاتلين سلط الله عليهم جنود الحق الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم،
مع أنهم أولى بتحكيم الرجال، لأن كل فهم القرآن عندهم بالرجال. من الذي حكم رجال الخوارج؟ الصحابة حكموا كتاب الله الدال على تحكيم الرجال في مواضع، من هنا ابن عباس قصف جبهتهم. ماذا كان ابن عباس لما أوردوا عليه الشبه علي حكم الرجال، فقرأ عليهم قول الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أي حكما إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، وقال تعالى يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعب، أفيحكم الله عز وجل رجالا في بضع امرأة أو في أرنب ثمنه 3 درهم ولا يحكم الرجال في حقن دماء المسلمين؟ يبقى من الذي دل على تحكيم الرجال هنا؟ كتاب ربي، فابعثوا حكما من أهلي وحكم أهلي يحكم به ذو عدل منكم. يبقى هذا تحكيم دل عليه القرآن، يبقى هم يردون حكم القرآن ويحكمون أنفسهم في فهم القرآن. يبقى من الذي يحكم الرجال حقيقة؟ الخوارج، ليس أهل السنة. الخوارج هم الذين يحكمون الرجال. رمتني بداية وانسالة، واعلموا قاعدة بقى هون، اعلموا ان كل طوائف اهل البدع ما يرمون به اهل السنة جماعة فهم اولى به، واهل السنة بريئون من كل هذا. مثل الذين يقولون اليوم يقولون انتم تشتمون المشايخ، المداخلة سبابة، المداخلة طعن في العلماء. يا اخواني، الذي يطعن في العلماء هم، نحن ما طعنا في علماء، نحن طعنا في اهل البدع، نحن طعنا في اهل البدع. هاتوا عالما بحق، هل طعنا للسنه في ابن باز؟ هل طعنا للسنه في الالباني؟ هل طعنا للسنه في العثيمين؟ هل طعنا للسنه في الفوزان؟ الجواب لا. هل طعنتم انتم في الربيع؟ نعم. عالم أبي السرابي عنده أخطاء وعنده ضلالات. طب تطلعون في الألباني، الألباني خائن لما قال وقد اطلعت على كتبي هذا الرجل فلم أجد فيها أخطاء. طبعا كتب الشيخ ربيع فيها أخطاء قطعا، لكن يقصد أخطاء في العقيدة في الأصول، أخطاء تخرجه. ده احنا بنو أول كلام الشيخ، لكن يعني ايه يعني ممكن هما اللي بدل ما هما اللي يقولوا احنا اللي بنقول، لكن خذوا عبارة الشيخ فلم أجد فيها أخطاء. والذي يرد عليه لا يرد بعلم، يبقى من الطعن في المشايخ؟ أنت شيخ محمد بن الجامي تطعن فيه، شيخ زيد المدخلي تطعن فيه، شيخ أحمد النجمي تطعن فيه. إذا من الذي يطعن في العلماء؟ هم ولا أهل السنة؟ هات عالما سلفيا طعن فيه إمام عالم من علماء السنة في هذا العصر. خذ هؤلاء، هذا ابن الربيع ومحمد بن الجامي وكذا، قل طعنوا في علماء، طعنوا في العلماء من؟ ما طعنوا في العلماء، لكن أنتم تسمون خوارجكم علماء، وتسمون مرجئتكم علماء، وتسمون هؤلاء التكفيريين عندكم علماء. يبقى ما ذنبنا أنكم تسمونهم علماء ثم تعودون تقولون يطعنون في العلماء؟ هذا ذنبكم أنتم. نعم. نعم. نعم.
قال عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة: الكلام في أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا وهو ما قد ثبت أنه يستحق بارتكاب الكبيرة الذم واللعن والاستخفاف والإهانة.
قال أعد هذا كلام من؟
عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة.
نعم.
قال: الكلام في أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا وهو ما قد ثبت في أنه يستحق بارتكاب الكبيرة الذم والإهانة، وثبت أن اسم المؤمن صار بالشرع اسم لمن يستحق المدح والتعظيم والمولاة. فإذا قد ثبت هذان الأصلان فلا إشكال أن صاحب الكبيرة لا يجوز أن يسمى مؤمنا. أما الدليل على أن مرتكب الكبيرة،
قال الأمر الأول الذي لا يصح أن يسمى مؤمنا أن،
فإذا قد ثبت هذان الأصلان فلا إشكال في أن
الأمر الأول، هذان الأصلان، الأصل الأول
الكلام في أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا وهو ما قد ثبت من أنه يستحق بارتكاب الكبيرة الذم واللعن والاستخفاف والإهانة، وثبت أن اسم المؤمن صار بالشرع اسما لمن يستحق المدح والتعظيم والمولاة.
تمام. يعني جعل اسم المؤمن يساوي المؤمن الكامل، لأنه إذا نقص إيمانه زم، وإذا نقص إيمانه سلب ماذا؟ اسم الإيمان، كما قال النبي لازم زنى حنازم مؤمن. فإذا سلب اسم الإيمان، إذا زنى لازم حنازم مؤمن، كيف جعله مؤمنا؟ فجعلوا اسم الإيمان إنما يكون لمن حقق الإيمان الشرعي على وجه الكمال، يعني يساوي الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان ما يصلح عنده، مطلق الإيمان مذموم، اللي هو نقص الإيمان يعني مذموم، مطلق الإيمان ناقص الإيمان، والشرع قد نفى عنه اسم الإيمان. انظروا إخواني، لو رجعوا إلى أهل السنة ما كانوا معتزلة. ومن هنا واصل ابن عطاء هذا خالف الحسن البصري في هذه المسألة فاعتزله وأقام مجلسا وحده، لأنهم لا يفهمون. لو أنهم فرقوا بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان لنحل الإشكال. هم عندهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم إذا تلت عليهم آياته الآيات، عندهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صدق الآيات، عندهم لا يزن الزاني إحنا يزن مؤمن وكذا، فأخرجوه من الإيمان. طيب أخرجتموه من الإسم فقط مع وجود الأصل؟ لا، من الإسم والأصل، فرأوا أن النفي هنا لأصل الإيمان. طب إذا انتفع عنه أصل الإيمان أدخلوا الكفر، لأنه إذا انتفع عن أصل من كان كافرا كما فعلت الخوارج واعتقدت. قالوا لا، لم نرى أدلة في دخوله في الكفر. طب إذا ماذا نصنع؟ نجعله في منزلة بين المنزلتين، لهو كافر حتى ينتقي الكفر، ولا هو مؤمن حتى يبقى على الإيمان، نجعله في منزلة بين المنزلتين. واضح؟ أهل الإيمان أهل السنة، أسأل الله أن يتوفانا وإياكم على هذا وأن يحيينا على هذا. ماذا قالوا؟ أخذوا النصوص اللي فيها نفي الإيمان، وأخذوا النصوص اللي فيها إثبات الإيمان، وقالوا بأن المعاصي تؤثر بالنقص فتسلب عنه اسم الإيمان المطلق ولا تنفي عنه مطلق الإيمان، فيكون المنفي كمال الإيمان ويكون المثبت أصل الإيمان. من هنا فالعاصي عندنا فاسق، وعند المعتزلة فاسق، فاسق خارجه، لكن عندنا فاسق ملي خرج عن الإيمان المطلق وبقي له مطلق الإيمان، وعند المعتزلة خرج عن مطلق الإيمان فلم يعد له إيمان البتة، وبالتالي لا يثبت له أصل الإيمان. أليس أنا وأنت نتعامل بهذا وكل البشر تعامل بهذا؟ أنت مسلم، أنت سلف، أنت سلف تعرف عن هذا؟ أنت سلفي؟ والله ما تعرف عن سلفي شيء، والله ما أنت بسلفي. يعني يا إخوان، يعني ما أنت بسلفي كم من سلفي هذا؟ سلفي وتكذب، سلفي وتفعل هذا، سلفي وتفعل، سلفي وتمشي مع فلان مثلا رأيته وهكذا. يبقى هنا أنفي عنك ماذا؟ فهذا معروف، هذا أمر معروف، فيكون نفي من باب تغليظ. النفي هنا للكمال وليس نفي للأصل، ولهذا صار عندنا الإيمان المطلق مطلق إيمان. ما المراد بالإيمان المطلق يا أخواني؟ الإيمان المطلق الإيمان الكامل. طب مطلق الإيمان؟ الإيمان الناقص. فالمنفي لا يزن، إحنا يزن ومؤمن، ها الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ المنفي إيه؟ ولا انتبه، المنفي ايه؟ مطلق الإيمان يبقى كافر. المنفي ماذا؟ الإيمان المطلق، الإيمان المطلق، ولكن يبقى عنه مطلق الإيمان، ما يزول عنه مطلق الإيمان بالمعاصي. فقال عبد الجبار: فإذا تحقق الأمران هذا الإيمان الشرعي باتفاق الذي ما في نقص ولا في كذا، هذا هو المطلوب، فإذا انتفى ذلك نفينا الإيمان. لم يكن عندك كلمة الإيمان مطلق مطلق الإيمان. عرفتم ضوابط أهل السنة، عرفتم وجوب فهم القرآن والسنة، عرفتم لماذا الإيمان قبل القرآن، لأنه قرأ القرآن وبالقرآن كفر أهل الإيمان. يبقى لابد الإيمان قبل القرآن، لابد السنة قبل القرآن أو مع القرآن. واضح يا إخوان؟ ولذا احنا قلنا مصطلح جيد صراحة، قلنا يعني ترتيب الطلب يدخله اجتهاد، تربية الطالب لا يدخل اجتهاد. نبدأ بالسنة، تبقى محفوظ صح صح. أربي الطالب، أرتب للطالب، أرتب للطلب. إبراهيم ينفع معه، ما لا ينفع مع محمد. أنت إبراهيم ده كذا، طب أنت محمد لا، أنت خد كذا، أنت علاء خد كذا، طيب أنت، وهكذا. ممكن أرتب، ممكن يدخل فيها اجتهاد. ابدأ أنت بحفظ المتن ده، طب ابدأ أنت بالأكاديمية، طب ابدأ أنت بكذا، طب أنت. أما تربية الطالب واحد، نربي على الإيمان، نربي على هذا الأول، السنة، السنة. فلهذا لما يأتي بعض العلماء يقول نبدأ بالقرآن، ده من باب ترتيب طلب، يعني طلب طلب، ابدأ بالقرآن وبعدين عشان ما عندك أدلة. أما تربية طالب، تربية مؤمن، نربيه على الإيمان، وعليه ممكن نجمع بالمصطلح هذا بين ماذا؟ ما قد يأتي من عالم يقول ابدأ بالقرآن، أو من يأتي من عالم يقول ابدأ ما. يبقى نقول في فرق بين ترتيب طلب، تربية طالب. ممكن أنا أربي وأرت معا، ممكن واحد يبدو له أنه هو في الترتيب إذا قال يحفظ الأول لأنه على السنة، يجي مثلا أخونا علي حفظ مثلا على السنة وكذا، ولكن ما هو بحفظ القرآن، يقول أنا عايز تطلع المنهج فيه، يعني بعض أبنائنا جاي يقول لي أنا عايز منهج فيه، هو معاه قراءات أصلا 10، هتقول يحفظ القرآن؟ خلاص هو معاه، تبدأ معاه بالسنة أو كذا. يبقى دي مسألة. أما تربية الطالب تربية المسلم تربية كذا، أبدأ بماذا؟ بالأصول. أبدأ بماذا؟ بالأصول. نعم.
قال الشاهد يا شيخنا من كلامه.
طيب، وبناء عليه، وإذا ظهر هذان الأصلان،
فإذا قد ثبت هذان الأصلان فلا إشكال في أن صاحب الكبيرة لا يجوز أن يسمى مؤمنا. أما الدليل على أن مرتكب الكبيرة لا يسمى كافرا،
قال فإذا ثبت الأصلان،
فإذا قد ثبت هذان الأصلان فلا إشكال في أن صاحب الكبيرة لا يجوز أن يسمى مؤمنا.
تمام، عندهم كده. أما الدليل، لأن الله قال يزن زن حنزة ومؤمن، تقول أنت مؤمن يبقى أنت مخالف للنص. هذا بقى اللي بنسميه ماذا يا إخواني؟ الأخذ بنص دون فهم العلماء. نعم.
أما الدليل على أن مرتكب الكبيرة لا يسمى كافرا، فهو أنه جعل الكافر في الشرع اسما لمن يستحق العقاب العظيم ويختص بأحكام مخصوصة نحو المنع من المناكحة والموارثة والدفن في مقابر المسلمين إذا ثبت هذا. ومعلوم أن صاحب الكبيرة ممن لا يستحق العقاب العظيم ولا تجر عليه هذه الأحكام، فلم يجز أن يسمى كافرا.
سبحان الله. طب هذه أنت جايبها منين؟ يعني شوف بالنظر، قال صاحب الكبيرة لا يستحق اسم الإيمان فلذا أخرجنا عن الإيمان. طيب، ولا يستحق اسم الكفر لأن عندنا صاحب الكبيرة تجوز المناكحة ويجوز ويجوز مثل هذه الأشياء، وبالتالي لا يكون كافر. طيب، لأنه لا يستحق هذه، تم تخليه مؤمن. لا لا، برضو النصوص قالت مش مؤمن، هنوديه في بقى نحطه في النص. طيب خذ كلام الحسن البصري والعلماء، تمام، وقول ان هو لا يستحق اسم الإيمان. انت صدقت، ما يستحق اسم الإيمان، النصوص نفت الإيمان عنه، اذا لا يستحق اسم الإيمان المطلق ويناكح وي 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 لانه عنده مطلق الإيمان. ها، ما مطلق؟ انتوا جايبين الكلام ده منين؟ في نص اصلا بيقول كده؟ هو في آية بتقول مطلق إيمان ولا مطلق؟ هو في حديث بيقول مطلق إيمان والإيمان المطلق؟ كل القرآن بيقول هذا بس بالمعنى. لما وجدنا ان الله عز وجل ها لازم النبي يقول لازم نحن وهو مؤمن، وهو مؤمن فانتفى الايمان عنده. وجدنا وان زنى وان سرق رغم انف بزر، وجدنا الزاني والزنة فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لانه لو كان مرتدا كافرا لقال الزاني والزنة فاقتلوهما، ووجدنا والسارق والسارق فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، ما وجدنا فاقتلوهما نكالا من الله، فدل على أن نفي الإيمان هنا ما استوجب كفرا، فلا يكون إلا نفي للإيمان المطلق الكامل لا مطلق الإيمان. وهذا نجد في تعبيرات الناس، حتى أنت زوجة بتحبيني، أنت بتحبيني لأنها شياطة الرزق، للي أنت روحت اليوم ما لقيتش أكل جاهز وبتحبيني وبتحبيني وما انتش عامله الاكل وما انتش عامله كذا، انت بتحبيني انت، او خلفتك مره او اثنين، كل ما تخلفك بتجلس انت، انت بتحبيني انت، والله ما بتحبيني، والله ما تعرفي حب، وبتحلف كمان، وبتحلف كمان. او خد ايدي يا ابني، اب كبير او الابن عايز يكشف، الاب عايز يكشف والواد راح يلعب كوره وسابه، انت ابني، انت انت لا ابني ولا اعرفك. وبعضهم بقى ممكن ما يكون جاهل يعني، ده انت ابن حرام، انت ابن، ده انت ابن حرام كمان، تعال ده في قذف كمان. كل هذا ولا يقصد انه فعلا امه زانت فيه، ولا يقصد فعلا نفي النسب. ماذا نقول يا اخوان؟ الصغار يفهمون هذا، الصغار يفهمون هذا ولا لا؟ تعطي ابنك ربع جنيه في العيد يقول لك انت ما اديتني شيء، خد بس خد بس دي روح حتى حبه حلاوه كده، وبعدين بعد ما تفطر بقى كده اديني بقى مضيوع يا ابي والمصاريف. ما انت خدت يا ابني، ما انت خدت، ما انت كنت واخد الربع جنيه، انت اديتني، والله ما اديتني حاجه. والربع جنيه ده يا ابني اللي انت خدته ده، ربع جنيه هو ده ربع جنيه حاجه؟ يبقى الولد بينفي ان خد حاجه، صح ولا لا؟ اللي هو بقى كامل المضيوع بتاعه، انما اللي هو خده بقى ايه؟ مطلق المضيوع. تمام، والعيديه بتاعت. يبقى ده احنا بنتعامل معاه، بنتعامل معاه. المراه ترى منك يوما ما، ما تكرهه ما رايت منك خيرا. انت بتيجي حاجه، انت بتيجي حاجه، ده انا رد كله عليك. النبي قال واما ابو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، لا يضع العصا، جاء في روايه ضرب للنساء، طب بالله عليك يضرب ال 24 ساعة؟ ما بينامش؟ ما بيتهدش شوية؟ مش هصبه جه الرجل يعني الذي يضرب يعني الذي يضرب امرأته قد يقالها وزوجتك بتقولها انت بتضربها كل ست اشهر مرة مثلا يعني ست اشهر بعد سنتين ثلاثة خمس سنوات لا لا انا عايز الطلاق ده ما بيبطلش فيها ضرب ما بيبطلش فيها ضرب هل اللي بيحكم لا يعني ما بيبطلش فيه ضرب ما فيش خمس دقايق انت كذابة لا خلاص معروف كده هو فعلك فعلا بيضربها كل سنة عن ايتين كل سنة عن ايتين وبعد عشر سنوات تقوم بضرب يعني عشرين علقة فعلا ما بيبطلش ضرب فيه مش صح يا اخوانا ده مش عرفنا ما بيبطلش ضرب فيه مع انه بيبطل كل ست شهور يعني بيضرب مرة خمس دقايق وبيقعد ست شهور يعني هم عشر دقايق في السنة يعني في العشر شهور ساعة ونص السنين اقصد تمام وما حدا قلت لهم وفعلا احنا بنقبل الكلام اه فعلا ازاي تضرب عشرين مرة في عشر سنين يبقى انت فعلا ما بتبطلش هو ضرب ما يصلح هذا يا اخي اتق الله ولا خير فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضع عسل عن عاتقه وفسرت بكثير الترحال يعني كثير الترحال وهذا او كثير ضرب النساء فما هو المنفي في هذا الشيء والمثبت وكذا يبقى عندنا كمال عندنا ايمان مطلق وعندنا مطلق يا اخوان الله اكبر الله اكبر رحمه الله السلف والحمد لله الذي هدانا لمنهج السلف شوف يا اخوانا اهو يبقى مطلق إيمان مطلق زي نفس المعتزلة وقعوا في ماذا في القدر أفعال العباد مخلوقة حتى لا ننسب إلى الله أنه قدر ظلما وقدر شرا وقدر معاصي وقدر كذا لا لا الله بريء من تقدير هذا وبعدين يقدرها عليهم ويحاسبهم لا 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 يبقى الله ظالم طب ما الحل الحل أن العبد هو الخالق لفعله والله ما خلق الفعل العبد وكيف الله يريد الشر كيف وتحل عندنا بالفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية هنا متقيما الإيمان المطلق هنا الإرادة الشرعية والإرادة طيب بين الخوارج والنواصف فآل البيت هؤلاء يكفرون وهؤلاء يولئون نحن نحب ولا نؤل يبقى جماعة نحن نحب ولا نحن نخط أنه يقع الواحد من البيت في الخطأ ولا نكافر ألا ده قاعدة الحلب ولا ده أنت ما نخطئ ولا نحن نخطئ ولا نكفر نخط ولا نكفر ما لا يستحق الكفر نخطئ لكننا نخطئ ونكفر ما نستحق الكفر نصحح ولا نهدم لأهل السنة الكبار نصحح ونهدم لأهل البدع الأصاغر هما أنزلوا في أهل البدع أهل السنة أنزلوا في منازل واضح يا إخواني بارك الله فيكم يبقى الأمر بيرجع إلى ماذا إلى ضوابط هذه الضوابط تسمى بأصول أهل السنة والجماعة واضح يا إخواني بارك الله فيكم نعم يبقى إذن عرفنا أحكام هؤلاء الدنيوية عند المعتزلة أنهم يجرون عليهم أحكام المسلمين لكنهم في أحكام يعني حكم دنيوي عزلوا لكن تطبيق بقى مسائل الميراث والزواج وكذا وكذا يجرون عليهم أحكام الإسلام وهذا طبعا تناقض نعم ماذا من أي نعم أعطي
ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في التفسير وسق سنده عن سوار ابن شبيب قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما إذ أتاه رجل جليد في العين شديد
جليد
جليد في العين شديد اللسان فقال يا أبا عبد الرحمن نحن ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه وكلهم مجتهد لا يألو وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة
وكلهم
بغيض إليه أن يأتي دناءة
تمام
وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك فقال رجل من القوم وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك قال فقال الرجل إني لست إياك أسأل أنا أسأل الشيخ فأعدى على ابن عمر رضي الله عنهما الحديث فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعلك ترى لا أب لك إني سأمرك أن تذهب أن تقتلهم عظهم وانههم فإن عصوك فعليك بنفسك
نعم يبقى كلهم صرعوا في القرآن وحفظوا القرآن، لكن بعضهم يحكم على بعض بماذا؟ بالشرك. وعندنا الحديث لو تأتون بلفظه في هذا الذي يعمد إلى جاره قد حفظ القرآن وعمد إلى جاره فقتله، ها؟ وحكم عليه بهذا وقد حفظ القرآن وكذا وانتسب إلى القرآن وانتسب إلى الإسلام، ولكنه مع ذلك كفر جاره، تجد نصا في هذا واضح. نعم. يبقى هؤلاء الخوارج يا أخوان قلنا متى نشأوا؟ كنشأة، ها؟ كنشأة، هذه النشأة إنما كنشأة فرقة، إنما نشأت بعد إيه؟ بعد وقعت التحكيم. لكن أساسهم يا أخوان أي نعم أساسهم كان في عدن، وبهذا نجمع بين هذا وبين ذاك. نعم نعم يقتل لا ده ما يحدش، ده غضب، بيقول انت ابن حرام ما يقصدش ان هو ابن زاني. نعم.
وبعضهم تنازل او
لكن لو انه قذف قذف صريح بغير ده، لان ده بينفي ماذا؟ بيجعل عقوقه كذا، يعني انت ابن حرام كانك ابن حرام، ولا قطعا هو لا يتهمه بماذا؟ بأنه لكن لو أنه بقى اتهمه بالزنا، قال أنت زاني، أنت زاني، فهل الأب هنا يحد في ولده حد القذف؟ طب ما نعممها كمان شوي، رجل زنى بابنته هل يحد حد الزاني؟ تمام. احنا عندنا في القتل النص، طب خليها زنا، طب نخليها قذف، نقول الرجل يحد في ولده سواء حد قذف او حد زنا، ده ممكن يقتل. هو لم يقتل في ولده لأن قتله في هذا، إنما قتل هنا رجم في ماذا؟ في زنا ابنته، فلا يدخل في مسألة لا يقتل والد بولده. تمام. شوفوا المسألة دي جميلة، هي من شقشقات أحمد، يعني هو ساب الدنيا كلها، ما يعني معروفة، يعني ما تقول يا ابن حرام مش محتاجة حد يسأل، كل الإخوة فاهمين يعني حرام، بس هو جابت مسألة، خد بالك جابت مسألة، ها
حديث
الإسلام. نعم.
عند ابن حبان قال وساق بسنده حدثنا الحسن قال حدثنا جندب
البجلي. وهل الحاكم لو زنى يرجم؟ يبقى كده خلاص الزنا هيروح. وهل الحاكم لو قتل يقتل قصصا؟ وهل الحاكم لو قذف يحد؟ لم نجد نصوصا تفرق بين حاكم ومحكوم، لكن الحاكم يمكن من نفسه، لا انا اذهب واخذ معاه مجموعه واقول له تعالى لازم نجد، يمكن ان مكن فالحمد لله، اذا ما مكن يتحمل بين يدي الله. بنقول لكم الحاجات دي يمكن يطلع في يوم من الايام حاجه، فعشان ما يعني ايه متى بتعدون فيها عن الصف. هذه المسألة، هات المسألة برضو التانية الحاكم. تمام ماشي يا احمد، شبعت؟ ارتحت يا احمد؟ ارتحت؟ نعم. يلا عممنا الدنيا هي كلها. نعم.
عند ابن حبان وصححه الالباني.
لا ماشي حاضرنا، شوف الاثر الاول.
عند ابن حبان وصححه الالباني قال حدثنا جندب البجلي في هذا المسجد ان حذيفة تحدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا
إخوانا قرأ القرآن، هذا نص، ضفوا الأدلة هذه، يا ريت كل اللي احنا ذكرناه في الباب ده تجمعوه، جمعوا محمد جمعوا كله وأرسله. نعم.
إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن،
قرأ القرآن
حتى إذا رؤيت بهجته عليه،
رؤيت بهجته عليه،
وكان ردا للإسلام،
وكان ردا للإسلام،
غيره إلى ما شاء الله،
ها
فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره.
نبذه وراء ظهر بعد ما هذا ورؤيه هذا الحافظ هذا الشيخ فضلت الشيخ فضلت الإمام. فالرجل هذا شيخنا من أهل القرآن، لأن تجدون الناس اليوم يحكمون للرجل من أهل القرآن بحفظ، صح؟ يعني مثلا ابن باز ما بيقولش من أهل القرآن، الناس بتقولش من القرآن. ابن شيخ الألباني ما يقال من أهل القرآن، شيخ الألباني يقال من أهل السنة، يقال رجل عالم سنة ما يقال من أهل القرآن، لأن الناس عندهم من أهل القرآن يعني إيه الحفظ. زي الناس عندهم الولي هيبقى إيه الولي، لازم اللي الدرويش عنده اللي علق السبح ويعمل ويسوي. إنما ابن باز مش ولي، ولا ابن عثيمين من أولياء الله، ولا أصلا يأتي في ذهن هؤلاء أن العالم يكون ولي من هؤلاء إلا إذا كان درويش. يعني ممكن يكون عالم بس لازم يكون صوفي عشان يبقى ولي. ولي دي مرتبة اختصت بالصوفية بس، إنما غيره ما في ولي. نعم.
فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره.
طبعا هذا ليس بصحيح، احنا نقول يعني هذا اعتبارهم. نعم.
وسعى على جاره بالسيف.
شوف بقى، حتى اذا قرأ ورؤيت عليه بهجته، ها ما شاء الله كذا تغير، ما شاء الله تغير، ثم
فانسلخ منه ونبذه،
فانسلخ منه ها
ونبذه وراء ظهره،
ونبذه وراء ظهره،
وسعى على جاره بالسيف،
وسعى على جاره بالسيف،
ورماه بالشرك،
ورماه بالشرك، يبقى كفرة واستحل دما. ها.
فقال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟
المرمي أم الرامي؟ يعني لما قال هذا مشرك كان من فعلا كان حكمه يوافق الصواب فعلا مشرك، ولا الرامي هو اللي مشرك؟ على حديث من قال خي كافر فقد باب أحدهما. ها.
قال بل الرامي،
بل الرامي، هذا حديث أيضا في هذا الباب يوضح ماذا، أنه قد يقرأ القرآن وترى بهجته ثم ينسلخ من القرآن. والقرآن على ماذا قال؟ واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتين ها فانسلخ من فاتبعه الشيطان وكان من الغاوي. يبقى لازم السنة الأول حتى تحفظ، حتى تحفظ للعبد عقيدته، يبقى السنة ماذا أولى. ونستطيع أن نستعمل لفظ نبوي في أثر جندب، الإيمان قبل القرآن، الإيمان قبل القرآن. نعم. ولو جعلنا الإيمان مع القرآن هذا نعم. طيب ها طيب ابن قدامة أعطيه عندنا احنا الآن مسائل، قلنا قذف الأب لابن بالزنا، اثنين زنا الأب بابنتي، بل بعض العلم يرى القتل لا غير، يعني حتى هذا القتل ما ينفذ فيه حكم الزنا بالمحارم، يرى فيه القتل، لو فرق بين محسن وغير محسن، لو واحد زنى بالمحارم يقتل على طول، بعض العلم يرى هذا. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني فصل، وإذا قذف ولده وإن نزل لم يجب الحد عليه، سواء كان القاذف رجلا أو امرأة. وبهذا قال عطاء والحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال عمر بن عبد العزيز ومالك وأبو ثور وابن المنذر،
عمر بن عبد العزيز
ومالك وأبو ثور وابن المنذر عليه الحد بعموم الآية، ولأنه حد فلا تمنع من وجوبه قرابة الولادة كالزنا. كالزنا
نعم.
ولنا أنه عقوبة
كالزنا، لاحظوا كالزنا يعني زنا يقام عليه الحد. نعم.
ولنا أنه عقوبة تجب حقا لآدمي، فلا يجب للولد على الوالد كالقصاص، أو نقول أنه حق لا يستوفى إلا بالمطالبة باستيفائه.
طب ماشي، ما في مشكلة، ما هو كغيره، ما هو الأب، يعني المقذوف هذا يا إخواني الحد ما يقام على القاذف إلا إذا طلب به من المقذوف، فلو ما طلب خلاص. لكن احنا نتكلم عن أصل الحد، هل يستثنى هذا؟ الجواب لا، فالأب كغيره. نعم.
أو نقول إنه حق لا يستوفى إلا بالمطالبة باستيفائه فأشبه القصاص، ولأن الحد يضرأ بالشبهات فلا يجب للابن على أبيه كالقصاص، ولأن الأبوة معنى يسقط القصاص فمنعت الحد كالرق
لا، لا يقاس. نعم، منع القصاص للنص، لكن لا يقاس عليها سائر الحدود. نعم.
كالرق والكفر، وهذا يخص عموم الآية، وما ذكروه ينتقد بالسرقة، فإن الأب لا يقطع بسرقة مال ابنه. والفرق بين القذف والزنا أن حد الزنا
لا، لأن السرقة فيها شبهة، أنت ومالك لأبيك، نعم والحدود تضرب الشبهات، لكن الزنا ها
والفرق بين القذف والزنا أن حد الزنا خالص لحق الله تعالى لا حق للآدمي فيه، وحد
والفرق بين حدي
والفرق بين القذف والزنا أن حد الزنا خالص لحق الله تعالى لا حق للآدمي فيه، وحد القذف حق لآدمي فلا يثبت للابن على أبيه كالقصاص، وعلى أنه لو زنى بجارية ابنه لم يجب عليه حد، إذا ثبت هذا فإنه لو قذف أم ابنه وهي أجنبية منه فماتت قبل استيفائه لم يكن لابنه المطالبة بالحد، لأن ما منع ثبوته ابتداء أسقطه طارئا كالقصاص، وإن كان لها ابن آخر من غيره كان له استيفاؤه إذا ماتت بعد المطالبة به، لأن الحد يملك بعض الورثة يملك بعض
المهم
الورثة.
كما قلنا ذكر في المسألة الخلاف، والصواب هو قول مالك وقبل عمر بن عبد العزيز في أن هذا كسائر الحدود. طيب ها
ذكر ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى،
تكتبوها المسائل دي تكتبوها، دي نوادر يا إخواني، مسائل بارك الله فيكم دي بتجيلكم سهلة، بعد كده ما تتصدر أو تسأل فدي عشان تذاكر ونرجعها، دي مسائل مهمة بارك الله فيكم. نعم
ذكر ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه وقال قال باب في الرجل يقع على ذات محرم منه، وساق بسندي عن جابر بن زيد في من أتى ذات محرم منه قال ضربة عنقه، وساق بسندي عن ابن عباس قال اقتلوا كل من أتى ذات محرم، وساق حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمره أن يأتيه برأسه، وساق أيضا حديث البراء بن عازب قال لقيت خالي ومعه الراية فقلت له، فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه، وساق بسرديه عن بكر قال رفع إلى الحجاج رجل زنى بابنته فقال ما أدري بأي قتلة أقتل هذا.
نعم
رفع إلى الحجاج رجل زنى بابنته فقال ما أدري بأي قتلة أقتل هذا، وهم أن يصلبه، فقال عبد الله بن مطرف وأبو بردة ستر الله هذه الأمة بأحب ما ستر الإسلام اقتله، قال صدقتما، فأمر بقتله.
يبقى لم يختلف فين في القتل، لا يختلف في القتل، ولكن كان الكلام في صفة القتل. تمام يا إخواني، يبقى إذن الرجل ها إذا زنى بابنته فإنه يقام عليه الحد، بل كما قلنا يرون القتل. ها كلام
وقال عن عمرو قال سألته ما كان الحسن يقول في من تزوج ذات محرم منه وهو يعلم، قال عليه الحد.
تمام، ولم يكفره كما يقول البعض، إذا كان بالزواج فإنه يكفر. أيوة هو إيه، ما احنا قلنا يا أيمن ما انتبهت، قلنا بقى لو زنى الحاكم، لو قذف الحاكم، لو قتل الحاكم، تمام، هل يدخل في الحدود هذه؟ نقول نعم، لكن نقول إذا هو مكن من نفسه، لكن ما يصلح أن احنا نجيبه ونكتفه ونقيم حد، لأنه هو الذي الحدود تقام به أو عن طريقه، إما أن يقيم هو أو يوكل من يقيمه، ربما إيه ما شاء الله عليكم، يعني أيمن بيقول بقى إذا هو هيقام عليه الحد، يعني يقام عليه الحد أولا ولا نعين حاكم إيه أولا، يعني بحاكم تاني هنعين حاكم، هبقى نعزله بإيه بقى، يبقى عزلناه بالزنا أي ما يصلح، يقتل يا أيمن ونشوف حاكم، مش نشوف حاكم قبل ما يقتل، شوف حاكم قبل ما يقتل ليه، هو الحاكم هو الحاكم. طيب هل يعزل بزناه؟ لا. هل يعزل بقذفه؟ هل يعزل بقتله؟ هل يعزل بكذا؟ لا. طيب قتل ما عادش عندنا حاكم، نختار حاكم. نعم طيب نعم في يقتضي اي نعم هو على ولعل هذا هو الأقرب، المنزل بالمحارم يقتل. نعم طيب.
وبعضهم تنازل وآوى إلى جماعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه خوفا من السلاح من القتل، فأباد الله عز وجل تلك الشرذمة في ذلك الوقت. غير أنهم
في فين الصفحة الأولى
25 في آخره.
أي نعم. قال
وبعضهم تنازل وآوى إلى جماعة علي بن أبي طالب رضي الله نعم. عنه خوفا من السلاح.
شوفوا مسألة الحاكم، حاكم إذا قتل وإذا زنى أيضا نعم.
من القتل، فأباد الله عز وجل تلك الشرذمة في ذلك الوقت، غير أنهم لم ينقطعوا ولم ينتهموا واعتقدوا الخوارج، بل بقي منهجهم وعقيدتهم، فهم يطلعون في وقت دون آخر. عد النبي صلى الله عليه وسلم 20 قرنا من الخوارج يطلعون على الأمة ويكفرونهم ويستحلون دماءهم وأموالهم. لذا قال أمير المؤمنين لما قيل له هنيئا لك استأصلت شأفتهم، قال هم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فهم يخرجون في وقت دون وقت. عقيدتهم
نعم كما جاء في الحديث كلما خرج قرن قطع نعم شوف إلى يومك هذا، وسيبقون أيضا يبقى الفكر قائما نعم.
فهم يخرجون في وقت دون وقت. عقيدتهم تكفير المسلمين بالمعاصي.
انت أسامة بن لادن ومن معه طلع علينا ماذا؟ الدواعش. الدواعش لا جابت نصرة، جابت نصرة بيت مقدس، لا بيت مقدس ما أدري. اليوم طلعنا ايه؟ حسم. حسم أسماء مش هتنتهي، مش هتنتهي خلاص. شوف كل يوم بنعيش مع اسم. يعني اول يعني من شهر ما سمعنا من وقت قريب ما كان عندنا حسم، الان عندنا حسم. قبل حسم ما كان عندنا بيت المقدس، ما كان شيء اسمه بيت المقدس. قبل طلع بيت المقدس ما كان شيء قبل هذا اسمه جبهة نصرة، طلع جبهة نصرة. ما كان شيء قبل هذا اسمه دولة الاسلام، ما في. وقبلها دولة الشام والعراق، وقبلها تنظيم قاعدة، وقبلها تنظيم داعش، وقبلها بوكو حرام، وقبلها وهكذا. استعد، كلما خرج قرن قطع وكذا كذا إلى آخره. ما هم إلا يسلطهم أعداء الإسلام ولا ينفعون إلا أعداء الإسلام، إنما هؤلاء يقتلون المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. والله شفت هذا في نيجيريا، شوف فقراء مساكين، شوفها في نيجيريا ها؟ أتوا بكافر فقتلوه. طبعا احنا ما نؤيد أيضا يقتل كافر إذا كان حربيا أبدا. مسلم جابوه، والله أرى بعيني الولد أنام على بطنه وجلس على ظهره ورفع رقبته ونام على ظهره، أنام على بطنه والولد جلس على ظهره ورفع رقبته وحذر رقبته بالسكين عن آخرها أشد من الدجاجة والبقرة والجاموس. طلع الرأس وبعدين وضعها على ظهر والدم يسير، وبعدين الله أكبر الله أكبر تكبير. هذا هو الخوارج، هؤلاء هم الخوارج. من أنتم حتى تنفذون هذا؟ ولاة أمور؟ لا، إنما دول ولاة أمور لأنفسهم، لأن الحاكم منه. فده فكر عفن عفن، هذا الفكر يدعو إليه يؤصل له، وإن كان جبانا يؤصل له ياسر برهام، يؤصل له محمد حسان، يؤصل له مصطفى العدوي، يؤصل له هؤلاء. والله لو عندي لا 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 لو أن هؤلاء تمكنوا والله لكانوا كذلك، بس عندهم جبن. ياسر برهام ومع جبنة جبناء، إنما يؤصلون. لهذا فهم بوابة، هم مرقاة الخوارج الذبحين القتالين. انت ربتني يا ابو رامي، كلكم ربطتوني على الحاكم كافر، وانما ستخرج على الحاكم فقولان لاهل العلم واخره. لكن ترى البرهامي يؤصل الان، نحن لسنا اصحاب فكر التصادمي، بس هذه المشكله عنده لانه جبان جبان، ما في فكر تصادمي، لكن في نفس الوقت فكر تكفيري. فهو على فكر التكفير لكن من غير ماذا؟ صدام. ولهذا صار المصطلح هذا يكثر عند السكندريين، فكر التصادمي، فهم يعترضون فقط على التصادم. لكن هم يؤصلون. أنت أصلت عندي هذا، وأصلت عندي كفر حاكم، وأصلت عندي الخروج على حاكم، وأصلت عندي أن الحاكم استحكم شرعيا، وأصلت عندي أن ما في جماعة المسلمين، ما الذي يبقى؟ تحجزني؟ أقول أنت جبان، أذهب أنا بموجب تأصيلك هذا، ماذا؟ أريد الجنة. نعم نعم. لا مو معنا الشيخ، مو معنا على العلم والرأس، لكن مو معنا. يعني ماذا؟ نرجع احنا للعلماء الفقهاء، لكن هذه ليست مسألة الشيخ. والدليل على هذا ما سنقرأه، لعلنا نقرأ. هات هات الكلام هذا، اقرأ انت. تقول عايزين الجواب المختصر. خلاص هو السؤال، زنى رجل بابنته،
من الذي زنى؟ قال ابوها. قال الشيخ ابوها السائل قال نعم. الشيخ قال الله اكبر. السائل بنته، فقال الشيخ فهمت السائل وانجبت منه بنتا. الشيخ قال طيب ما هو السؤال الان؟ السائل ما الحكم الشرعي؟ الشيخ قال حكمه ماذا يفيدك ان تعرفه وليس هناك من ينفذ هذا الحكم. السائل قال بارك الله فيك. الشيخ حكمه ان يقتل. السائل وما حكم الفتاة؟ الشيخ حكم الفتاة اذا كانت يعني راضية فهي زانية. السائل بارك الله فيك ماذا على الأخ الأكبر فعله الآن؟ الشيخ ليس عليه شيء لأن إقامة الحدود ليست للأفراد.
تقول ماذا الأخيرة؟
ليس يسأله هل على الأخ الأكبر شيء؟ الشيخ يقول ليس عليه
هل
شيء.
هل على الإيه؟
على الأخ الأكبر. كأنه ولي البنت يعني. فقال ليس عليه شيء لأن إقامة الحدود ليست للأفراد. السائل يعني قضية هل يتوكل على هذه العائلة يعني مما يجعلها يعني يقوم بأحوالهم وأبوهم الآن في السجن. الشيخ كم عمر الأخ؟ قال 22 سنة ثم ذكر الكلام. والبنت 16 سنة. الشيخ الله أكبر. السائل 55 وذكر كلامين ممتع.
نعم ذكر نسبة الولد.
نعم
ذكر نسبة الولد. يقول في السؤال لها أنجبت
من الشيخ الأب الآن مسجون. السائل أخذته الحكومة سألته عن كذا ثم قال أي نعم وطيب.
بالنسبة للنسبة نسبة
لا لم يذكر شيء.
نعم فجواب الشيخ فيها جواب جيد. نعم
أنا قصدت بس يعني لأن إقامة الحدود يعني الآن إذا زنى الرجل لا يقوم أحد بقتله لأن هناك ليست هناك إقامة الحدود.
ما في أحد يقول يقيم الحدود أحد؟
نعم
في احد يعني بيقول يقول حدود احد؟
لا ما قصدتش انا بس
هنا معروف هذا معروف. نعم معروف. نعم نعم
عقيدتهم نعم. تكفير
في نصب الراية مذهب الحنفي. قال قال وكل شيء صنعه الامام الذي ليس فوقه امام فلا حد عليه.
تقول
في نصب الراية قال وكل شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه إمام الخليفة يعني. قال فلا حد عليه إلا القصاص فإنه يؤخذ به وبالأموال لأن الحدود حق لله تعالى وإقامتها إليه لا إلى غيره ولا يمكنه أن يقيم على نفسه لأنه لا يفيد بخلاف حقوق العباد لأنه يستوفيه ولي الحق إما بتمكينه أو بالاستعانة بمنعة المسلمين والقصاص والأموال منها. وأما حد القذف قالوا المغلب فيه حق الشرع فحكمه حكم سائر الحدود التي حق لله تعالى. وفي حاشية الروض المربع قال وفي الدرر الحنفية أن الخليفة لا يحد ولو لقذف لأن الحد له وإقامته إليه دون غيره ولا يمكنه على نفسه ويقتص منه ويؤخذ بالمال لأنه من حقوق العباد.
هذا تعليل عليل. الحق له ويقيمه موكل أن يقيم الحد. تمام. طيب فإذا استوجب حدا لا يقال هو الذي يقيم الحد إنما يمكن من نفسه. يمكن من نفسه. نعم وليس في الشرع إن هو يقيم الحد فإذا استوجب حدا فإنه ماذا لا يقام عليه الحد لأنه هو الذي يقيم الحد. لا هو الذي يقيم الحد هذا ماذا هذا حكم شرعي أن الذي يقيم الحدود السلطان أو من يريد السلطان. طب إذا استوجبه الحد فهو كغير المسلمين يدخل فيها. أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يدخل في الزاني وزنته الزاني وزنت فجد كل واحد منهما 100 جلدة، يدخل في كل هذا، وليس هناك آية تخصص حاكما. لكن احنا ما نهجم على الحاكم نقيم على الحد، إذا مكن من نفسه فالحمد لله، وإذا ما مكن فلا يجوز لنا أن نقيم الحد نحن عليه. نعم نعم نبحث بما اي نعم.
الشيخ الألباني توقف في حد القذف يعني الولد على ابنه.
نعم أكمل.
عقيدتهم تكفير المسلمين بالمعاصي واستباحة الأموال والدماء بسبب أنهم كفروا أولا، كفروا أولا ثم استحلوا الأموال والدماء بعد ذلك. ومن الخوارج الفئة الضالة الذين طلعوا في هذا العصر سواء في المملكة العربية السعودية أو في غيرها، الذين أظهروا تكفير الحكام بحجة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فعمموا التكفير.
ولهذا انظر إلى هذا الأثر، قيل لعلي بن أبي طالب هنيئا لك استأصلت شأفتهم، يعني الخوارج، هنيئا لك استأصلت شأفتهم، فقال هم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، هم في أصلاب الرجال وأرحام النساء. يعني يا أخوان يعني سيخرج قرن آخر وقرن ثالث ورابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال له هنيئا استأصلت شأفته. هو استأصل شأفة أبدان، لكن هل استأصل شأفة أفكار؟ الفكر موجود، الفكر موجود. ولهذا ما أعظم من وجه به التكفيريين ماذا؟ هدم فكره، وليس قتل أبدانه. هتقتل ابنه، هتقتل طيب جاره على المنهج. ولهذا انتهت الخوارج بأسامة بن لادن أبدا، طلع أيمن الظاهر، انتهت بقتل أيمن الظاهري أبدا، انتهت بقتل بغدادي أبدا، انتهت بقتل هؤلاء أبدا، انتهت حماس بقتل إسماعيل هنية أبدا، طب بقتل السنوار أبدا، بقتل هؤلاء أبدا، وهكذا يا اخوان. بارك الله فيكم. نعم.
من الظواهري ما قتل؟
قتل؟ اه طبعا. من ايه؟ ده قتل في بيتي كمان. دول لما طبعا كل شيء باذن الله، يعني لما بتنتهي الورقه بيجيبوه، يعني زي اسامه كده جابوه لما، وهذا ايمن الظواهري مقتول اظن في فيلاتي كمان. نعم. ايمن الظواهري اه قتل. ما سمعتش لسه؟ لا قتل. نعم. شوف قتل كم أيمن الظواهري، جابوه بيته من البلكونة تقريبا أو شيء من هذا. نعم.
فعمموا التكفير إذا وجدوا معصية في القطر أو في الحاكم، حكموا بالكفر على الجميع، لذا شرع قتالهم وقتلهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من الأجر، قال فطوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه، وقال هم كلاب أهل النار. هؤلاء الخوارج سواء في وقت علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
فهذا تشجيع من النبي على قتال الخوارج، تشجيع من النبي على قتال الخوارج، ولهذا قال طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. إن قتلت على يديه فأنت شهيد إن شاء الله نرجو، وإن قتلتهم فأنت مجاهد إن شاء الله. هذا حث على قتال الخوارج، ولهذا عد من فضائل علي رضي الله عنه قتال الخوارج، وحمد الله وسجد. نعم. ولهذا لم يختلف الصحابة في قتال الخوارج، ولم يعتزل أحد من الصحابة قتال الخوارج، لكن اعتزلوا القتال الدائر بين معاوية وعلي رضي الله عنه. نعم.
كل من نهجوا منهج التكفير للمسلمين
22 في بيته. اي نعم. نعم.
كل من نهجوا منهج التكفير المسلمين الذين يقعون في المعاصي ولا يقعون فيما يوجب التكفير ويحكمون عليهم بذلك هم خوارج في ذلك العصر وفي العصور التي جاءت بعد ذلك العصر.
كل من نهجوا منهج التكفير المسلمين الذين يقعون في المعاصي ولا يقعون فيما يوجب التكفير ويحكمون عليهم بذلك هم خوارج في ذلك العصر وفي العصور التي جاءت بعد ذلك العصر. نعم.
واستنادهم إلى قول ومن لم يحكم بما أنزل الله والعلماء.
وهل باللازم أن حتى ينسب الرجل إلى الطائفة مثلا أن وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، يعني لو تكتبوها سؤالا وجوابا إن شاء الله. طيب، ونستدل لها من كلام العلماء، هل يلزم في نسبة الرجل إلى الطائفة، هل يلزم في نسبة الرجل إلى الطائفة من أهل الأهواء، من أهل الأهواء أن يأتي بجميع أصولها؟ هل يلزم في نسبة الرجل إلى أهل الأهواء أن يأتي بكل أصولها؟ الجواب لا، لا يلزم أن تجتمع، لا يلزم أن تجتمع فيه أصول الفرقة، بل يلزم أن يكون على أصل من أصولها، أو بل يكفي، بل يكفي أن يكون على أصل من أصولها، لأن الفرق تتطور وينشق بعضها من بعض. الخوارج أنفسهم هؤلاء يا إخواني ماذا؟ طوائف، طائفة من طائفة، طائفة من طائفة. هل يلزم حتى أكون خارجيا أن أجمع كل هذه الأفكار؟ لا، أن أكون على أصل من أصوله. فمثلا من الشبه التي يستدلون بها علينا الخوارج المعاصرون، يقول نحن لا نكفر بالمعاصي، نحن لا نكفر بماذا؟ بالمعاصي، والخوارج يكفرون بالمعاصي. نقول لكنكم ماذا؟ تخرجون على الحكام وتسبحون الدماء وتكفرون الحاكم إذا حكم بغير منظرة، وهذا من أصول الخوارج. تبهتم يا أخواني؟ أرد على هذه الشبهة بارك الله فيكم. يقولون ماذا؟ إنه لا يلزم ماذا؟ يقولون نحن لا نكفر بالمعاصي، الخوارج يكفر بالمعاصي، الخوارج يسبون الصحابة ونحن ما نسب الصحابة، الخوارج، ويأتون بهذه، يذكرنا هذا بالصوفية، أنتم تحكمون علينا بأننا مشركون. يعني طبعا ما يحكم على كل أحد، لا، إلا أتى بمكفر من شرك وقامت الحجج عليه. يقولون طيب أنتم جعلتمونا كهؤلاء المشركين، ونحن أمنا بالقرآن وهم يكفرون به، ونحن أمنا بالبعث وهم يكفرون به، ونحن أمنا بمحمد وهم يكفرون به، ونحن 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 ونحن، فعلى ما تحكمون علينا بأننا على الشرك وتخرجوننا من الملة؟ فما الجواب؟ أنتم على شعبة من هذه تخرج من الملة، ألا وهي دعاء غير الله. ليس باللازم ماذا؟ أن تكون على كل معتقد المشركين، بل على معتقد من معتقدات المشركين. والدليل الإجماع على أن من أتى ناقضا من نواقض الإسلام وتوافرت الشروط وانتفت الموانع خرج من الإسلام، ولا يلزم اجتماع النواقض، بل يلزم الإتيان بالناقض، ولا يلزم اجتماع النواقض، وكذلك لا يلزم اجتماع أصول الفرقة، بل يلزم أن يكون عندك أصل من أصول الفرق. هذه المسألة واضحة؟ أنا ما أقولك أنت خريجت وأنت مفتري علي، أنا من قلت لمحمد صلى الله عليه وسلم اعدل، أنا من كفرت الصحابة النفر قليل، أنا من كفرت الزن والقتل، اتق الله يا مفترون. نقول أنت ممن كفرت الحاكم وخرجت عليه بالحكم، أنت ممن وضعت الدماء في المسلمين، أنت، وهكذا. وليس باللازم أن يجتمع فيك كل أصول هذا. أنت ممن يرى الإنكار على ولي الأمر بالسيف فأنت معتزلي، وإن لم يكن عندك منزلة بين منزلتين، وإن لم يكن عندك نفي الصفات وتعطيل الصفات، وإن لم يكن عندك إلا الخوض في القدر والقول بخلق أفعال العباد، لكن يلزم ماذا؟ أن تكون على أصل أصولهم. فأرجو أن هذه المسألة تفهم بارك الله فيكم. واضح يا إخواني؟ لأن هذه شبهة خطيرة جدا يردون بها على السنة ويقول أنتم عندكم غلو في هذا الباب، أنتم عندكم غلو، حكمتم على الأمة بالخوارج، بقى حسن خارجي وبقى برهامي خارجي، اتقوا الله. والناس دي بتحارب الخوارج ليل ونهار وترد على الخوارج. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى إذن الذي يلزم أن تكون على أصل من أصولهم، ولا يلزم أن تجتمع فيك جميع أصولهم. هذه مسألة مهمة جدا، هذه مهمة جدا. طيب نعم، أيوة محفوظ الأول. نفس المسألة، ما هو يخرج من السنة مخالفة الأصل. نعم، ولا يدخل فيه إلا باجتماع الأصول. نعم، أيوة صلاح. نعم، نعم، نعم.
عن الأمراء، يعني أحد إخواننا بيستشكر بكلام الشيخ الإسلام، قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال وأما الأمراء.
من هو اللي بيستشكر بكلام الشيخ الإسلام؟
عن الأمراء يعني
في إيه؟
عن إقامة الحد يعني على الأمراء.
كلام الشيخ الإسلام يعني إذا موجود جماعة تمكن يعني وكذا؟
يعني في إقامة الصلاة.
إيه رددنا من قبل. نعم،
قال شيخ الإسلام وأما الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، وأنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم، فإن قيل إنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت فلا كلام، وإن قيل وهو الصحيح إنهم كانوا يفوتونها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالصلاة في الوقت، وقال اجعلوا صلاتكم معهم.
قال كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت، ها؟
قال ونهى النبي عن قتالهم، فإن قيل إنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت فلا كلام، وإن قيل وهو الصحيح إنهم كانوا يفوتونها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالصلاة في الوقت، وقال اجعلوا صلاتكم معهم نافلة.
يعني لما قال النبي في الأمراء الذين يعني يؤخرون الصلاة، فالبعض يقول يؤخرونها إلى آخر الوقت، نقول وما الإشكال إذا أخروا لآخر الوقت صلوا معهم فيكون فاتهم أداء الصلاة في أولها، وإن قيل يخرجون عن وقتها وهذا هو الصحيح فعلا، لأن السلف كانوا يصلون في أماكنهم ويزورون المشقة ثم يصلون مع أولي الأمر. إذا لماذا يصلون إلا لأن الصلاة كانوا يخرجون عن وقتها؟ ها نعم.
قال ونهى عن قتالهم كما نهى عن قتال الأئمة إذا استأثروا وظلموا الناس حقوقهم واعتدوا عليهم، وإن كان يقع من الكبائر في أثناء ذلك ما يقع، ومؤخرها عن وقتها فاسق، والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق، وإن كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق كالزنا وغيره، فليس كل ما جاز فيه
القتل.
وإن كان يقع من الكبائر
الواحد،
وإن كان الواحد المقدور قد يقتل،
المقتول
المقدور
نعم
قد يقتل لبعض أنواع الفسق كالزنا وغيره، فليس كل ما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه، إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر.
نعم، بعض الإخوة جاب لي ورقة، الإخوة يعني كان الله في عونهم عندهم حساسية يعني مفرطة طبعا لما يرون من الإفطارات يعني، فبيقول بعض يعني بيقول إنه ممكن يفهم من كلامك في الشيخ الباني لما قلت للأخ ناصر يعني اترك الشيخ الباني الآن أو ليس معنا في هذا المبحث، يعني إن هذا طعن في الشيخ الباني وإن هذا أننا لا أخذ بالشيخ الباني. طبعا هذا من فهم ذلك فهو يعني قليل الفهم بليد، احنا دايما كده مرتب معنا ودايما، وحتى احيانا نقول اترك شيخ اسامة، ونحن نقول في مسائل الفقه عندنا ترتيب في نقلات العلماء، ترتيب في نقلات العلماء، حتى احنا ابن باز احيانا يجي ابن باز نقول له اترك ابن باز الان، ليه؟ نرتب، نريد كلام الفقهاء القدامى نرتبه ثم يأتي بعد ذلك كلام من؟ كلام شيخ الباني، كلام شيخ ابن باز او كذا، ده اسمه ترتيب مسائل، ده طبقات العلماء في الاستدلال وليس إلغاء، هذه طبقات. فما قل أترك شيخ الباني الآن، ما هو معنى الآن؟ يعني ما هو معنى يعني إيه؟ يعني أننا نريد أن نأتي بالكلام من القدامى، نرتب من الصحابة من تابعين من كذا من كذا، ثم بعد ذلك نأتي لكلام شيخ الباني، والدليل أننا قرأنا كلام شيخ الباني. تمام؟ يبقى إذن هذه مسألة. كذلك أمر آخر، ألا وهو أن حينما نطلب مسألة الفقه هذه ألصق بها الفقهاء، ألصق بها الفقهاء، فنأتي من كتب الفقهاء. الشيخ الألباني يغلب عليه الحديث، يغلب عليه الحديث، فلهذا يكون رجوعنا إلى من هو ألصق. مثل بقى لو جاءتنا مسألة حديث، شوف الشيخ الألباني أظن آلاف المرات، آلاف المرات نقول شوف حكم الشيخ الألباني، حكم حتى لو قرأنا الأحكام قديمة نقول شوف حكم الشيخ الألباني. ليه؟ هذه مسألته، من أجل هذا دي اسمه ترتيب بين الفقهاء، يعني أمور ما تقبل مزايدة على هذا. لكن جزاه الله خير، كأن الأخ يعني إيه، هو طبعا هو هي أشكالة عنده، بس هو بيجيبها في ورقة، فإحنا بنقول إن الإخوة ممكن تكون عندهم حساسية إيه مفرطة من هذا الأمر، لكن هي نفسها مشكلة عنده. وهتلاقي أخ طبعا يمكن جديد ولا شيء، ليس معنا يعرف مثل هذا. الحمد لله نحن ما يستقيم لنا منهج إلا باتباع العلماء، والعلماء ليس القدامى فقط، نحن نرى أن القنطرة إلى القدامى هم المعاصرون، هم المعاصرون، والحمد لله نترجم لهم ليلا ونهار بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن أرجو أن الإخوة تستوعب الطريق، نحن نرتب طبقات العلماء دائما في السدلال. يعني أذكر مرة أحد إخواننا فجت مسألة في الفقه وكذا، فأجب قال الشيخ الألباني، عنفناه قلنا الشيخ الألباني، ومثل طبعا يبقى الشيخ ابن باز أو خلافه، مسألة يبقى تأتي بها بنين؟ من كلام الفقهاء مرتب. ليه؟ لماذا نأتي بكلام الفقهاء القدماء أولا؟ لأن لو المسألة إجماع ثم إن الشيخ الألباني خالف أو الشيخ ابن باز خالف أو كذا، يبقى لا، هنا نقول كلامه مردود بالإجماع. طب فيها خلاف، يبقى حينئذ يكون الشيخ ابن باز أو الشيخ الألباني ماذا؟ على القول من هذه الأقوال. فإحنا عندنا ترتيب، مثل الشيخ الألباني لما يحكم على حديث هيقول قال صححه العلماء شاكر. لو إحنا جينا للشيخ الألباني ولا شيخ هذا الحديث صححه العلماء شاكر أو المعلمي، هيقول دعك من هذا الآن، تمام، ننظر في كلام من القدامى، يأتي بكلام أحمد وابن معين وكذا. هو نفس الشيخ الألباني وأي عالم من العلماء، لما نأتي في اللغة تقول لي مثلا المجمع الفقهي قال كذا، أقول لك هات كلام الأئمة، هات كلام الخليل، هات كلام سيبوي، هات كلام، هات كلام إلى آخره، تمام. يبقى هذه مسألة مهمة، حتى احنا في معاجم اللغة بنفرق، نقول يا جماعة احذروا في مسألة مهمة جدا في المعاجم، انتوا ترجعوا إليه. بعض الناس بل كثير من الناس بل جل الناس منطبع في ذهن ان اللي في المعاجم هو لسان العربي حذو القدة بالقدة، ما يخرج عنه. لا يا اخواني، وجد في المعاجم تحكم عقائد، فنجد أنه يوضع في المعاجم بحسب العقائد. ارجع لاستوى في بعض المعاجم، يبقى في فرق بين اللسان العربي وبين ما وضع في المعاجم هذه. فلهذا قد يقع في المعجم خطأ، قد يقع في المعجم خطأ. لهذا احنا كنا بدراسة عقائد أصحاب المعاجم. ليه؟ لأن وجد أشياء دخلت بحسب المعتقد، كما أشياء دخلت في المذاهب السنية الأربعة بحسب المعتقد. يبقى دي استفيدوها بارك الله فيكم، مش الشيخ الألباني يعني نتركه الآن يعني إن هو لا يؤخذ بكلامي ولا طعن في الألباني. إذن أنت لا تفهم، إذن أنت لا تفهم، لكن حسن أن تسأل، حسن أن تسأل، حسن أن تسأل وتستفسر بدلا من أن يتعمق هذا. إحنا عندنا مو بالشيخ الألباني كشيخ الألباني، شيخ الألباني، شيخ ابن باز، شيخ العثيمين، لازم في أي مسألة مسائل الفقه نرجع إلى تسلسل وإلى طبقات العلماء. ولهذا احنا حضرنا كثيرا لما تسأل عن مسألة يكون جوابك قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ الألباني، قال الشيخ فلان. هذا غلط، لأن الشيخ فلان ليس بدليل، الشيخ فلان يدل على الدليل. هذه مسألة. المسألة الثانية، قد يقول الشيخ فلان هذا قولا وهو ما ماذا لم يسبق إليه، بل أحيانا ابن تيمية، بل أحيانا ابن القيم، بس ما ذكر لكم كثير من المسائل، منها مثلا مسألة ما كلام ابن القيم في بداءة خطب العيد، بالتكبير ولا بالحمد، تمام، بالحمد، وطرح طرح أنه لا فرق بين هذه وتلك، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بالتكبير، وكلام إحنا اعتقدنا ظهرا أنه فعلا ده السنة، لكن وجدنا أن أثار السلف من قديم زمان، من صدر هذه الأمة، أنهم يبدأون بماذا؟ بالتكبير. واضح؟ نعم. طيب الشيخ الألباني في المسألة،
سؤال العلم الألباني رحمه الله تعالى،
أحد الإخوة يسأل يقول هل يقام حد القص على الوالد إذا قذف بينه؟ فأجاب لا أعلم، لأن المسألة تحتاج إلى إمعان النظر واستعمال الفكر، لأن هناك حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل الوالد بولده، فهذا حكم خاص، لأن الحكم العام كل قاتل يقتل، لكن هذا خاص بالوالد إذا قتل ولده لا يقتل، ذلك لأن هذا الولد من كسب أبيه. يا ترى هذا الحكم حكم القذف هو كحكم القتل؟ إذا أردنا أن نستعمل نظرة السريعة العاجلة نقول
يا ترى
هذا الحكم حكم القذف هو كحكم القتل؟ إذا أردنا أن نستعمل النظرة السريعة العاجلة نقول القتل أخطر من القذف، فينبغي أن يكون الحكم أن ينفذ في الحكم، لكن قد يكون هناك أمور تمنعنا من استعمال هذا القياس، فلا نجيب الآن لأننا لم ندرس هذه المسألة دراسة خاصة تسوغ لنا أن نعطي حكما باتا في هذه اللحظة.
إمام يعني سبحان الله، إمام ابن باز الألباني يعني قل ما أستطيع أن أعطي حكم، النظر في نظري عندي نصوص وهي تحتاج إلى دراسة خاصة، فلا أجيب الآن. جزاه الله خير، هؤلاء ربانيون يا أخواني، والله نتعلم منهم، ولذا احنا بنقول ما لنا بضاعة إلا منهم، ما لنا بضاعة إلا منهم. وكما قلنا إن قلنا السلف المتقدمون لا يعني إلغاء المتأخرين والمعاصرين، بل لو وصول لنا إلى السلف المتقدمين إلا عن طريق العلماء المعاصرين. يعني أنت ولدت تعرف المتقدمين، أنت ولدت ربطك المعاصرون بالمتقدمين. وكما قلنا المنهج له إسناد، كما الرواية لها إسناد، حدثنا فلان عن فلان، المنهج حدثني فلان عن فلان، أنا من حدثني عن السلف؟ حدثني ابن باز، حدثني ابن عثيمين، حدثني الألباني، حدثني هؤلاء العلماء. ولهذا الحمد لله نحن وسط بين طائفة تلغي المعاصرين والمتأخرين وتقول عنها بالمتقدمين، وبين طائفة أخرى تقول المعاصرون وهم أفهم للنصوص. بعد ماذا؟ بعد ما جمعوا كلام المتقدمين، فإن في المتقدمين من لم يكن بلغاه نص، من لم يكن كذا، فيعظم كلام المعاصرين والمتأخرين. نعم اقرأ.
كل من نهجوا منهج التكفير المسلمين الذين يقعون في المعاصي ولا يقعون فيما يوجب التكفير ويحكمون عليهم بذلك هم خوارج في ذلك العصر وفي العصور التي جاءت بعد ذلك العصر.
ولهذا صحت العبارة خوارج اليوم هم خوارج الأمس. نعم.
واستندوهم إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله الآية. والعلماء التفسير الحق في مثل هذه الآية الكريمة أن من لم يحكم بما أنزل الله،
هذه الآية هي إيه؟ هي العمدة، وعندنا إجماع في تفسيرها يا أخوان. ما هو الإجماع؟
كفر دون
كفر. أنه كفر دون كفر، ده الإجماع. أما هؤلاء أسقطوا شقشقات، قالوا هذا في من يحكم في مسألة أو بعض المسائل، أما من نحى الشريعة وأتى بقانون وضعي فما فعل ذلك إلا لأنه يستحيل. قلنا هذا تكفير باللازم، وتكفير باللازم أيضا يخالف الإجماع الذي عليه المسلمون. هذا كلام أهل السنة في التكفير باللازم، فإنهم قد نصوا على هذا، وهذه مسائل بسطناها، وأنا أرجو أن هذا الرد ينتشر جدا، بل لو فرغ ونشر أحسن، ألا وهو الرد على محمد حسين يعقوب، لأننا قد رددنا بإسهاب وبنقولات في كل مسألة من هذه المسائل، لأن محاكمته أو شهادته في المحكمة كانت محكمة لفكر فعلا وليس لفكر من وراء في القفص فقط، وقد أخرج لنا ضررا كثيرة بالضاد. نعم.
واستندهم إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله الآية ولعلماء التفسير الحق في مثل هذه الآية
أو مثل
الكريمة.
مسألة مع في المعاصرين، نحن عندنا إجماع على هذا. هل يصح في البحث أول ما نتناقش أنا وأنت في مسألة الحكم غير ما أنزل الله تقول لي قال محمد بن إبراهيم أو قال أحمد شاكر؟ طيب الجل على هذا ولا لا؟ هذا برهامي، هذا فلان يستدل بهذا، يبقى هذا راجع لي يا أخوان، لأنهم لم يتربوا على القاعدة اللي احنا بنوصلها شيخ رمضان، اللي هي قاعدة ايه؟ ترتيب طبقات العلماء في النقل، ترتيب طبقات العلماء في النقل. عندك مسألة من المسائل الفقهية تريد أن تبحثها، رتب طبقات العلماء، تبدأ بالصحابة كما في المصنفات وغيره، تبدأ ثم تسن بالتابعين كما جاء في المصنفات أيضا وكتب الحديث، وهكذا طبقة طبقة. لماذا؟ لأن الصحابة لو كانوا على قول في المسألة فلا يجوز إحداث خلاف بعده، ولو كان التابعون على قول في المسألة واتفقوا عليه لا يجوز إحداث خلاف في المسألة، فحتى لا تتشتت بك الأقوال مثلا إن وجدت في المعاصرين فاضبط الفهم من صدر الأمة أولا، فإذا اختلف صدر الأمة خلافا مستقرا فلا يجوز حكاية إجماع، وإذا استقر إجماع صدر الأمة فلا يجوز إحداث خلاف، فالقول هو قول من سبق، فإذا اجتمعوا وجب القول بقولهم ولا يجوز خروج عن قولهم، وإذا اختلفوا تخيرنا من أقوالهم، ولا يجوز أن نعقد إجماعا بعد خلافهم، ولا يجوز أن نضيف قولا على خلافه. من هنا فترتيب طبقات العلماء في الاستدلال من الأهمية بمكان، فمسألة الحكم بغير ما أنزل الله بحثها من كلام ابن إبراهيم أولا أو من كلام شاكر أو من كلام شنقيطي رحم الله الجميع، أولا إنما هو استدلال خاطئ، استدلال غلط. لماذا؟ لأنه ينبغي أن نرتب هذه المسألة للاستدلال على هذه المسألة بطبقات العلماء. هل السلف لهم كلام فيها؟ الجواب نعم، السلف أجمعوا على تفسير الآية أنه الكفر دون الكفر، وعلى المسألة أن الحاكم غير من ذا الله عاصٍ، وقد وردت معصيته بأنه موصوف بالكفر والظلم والفسق، فرد أئمة السلف على الخوارج الذين حملوا النصوص على الكفر أكبر وكفروا الحاكمة بغير ما أنزل الله نظرا لظواهر هذه النصوص. إذن ليس الموروث عن السلف إجماعا تفسير الآية فقط، فقد يقول قائل عندهم أدلة أخرى، إنما تفسير الآية وحكم الحاكم بغير ما أنزل الله. هل فرق السلف بين قضية وقضايا وبين القول وضعية؟ لم يفرق السلف، فالكل يجمعه وصف، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وعلى من فرق نأتي بدليل. ولا يجوز التفريق في هذه المسألة بدعوة لم يكن في زمانهم ولا أيامهم من حكم من القول الوضعي ونحه، هذا كلام باطل وتكييف كاسد، فإن هذه المسألة في عصرهم أو بعد عصرهم تحت عنوان ومن لم يحكم أنزل الله. ولهذا لما تأتون أنتم يا من أنتم على منهج الخوارج في هذه، يا من تأتون أنتم بهذه المسألة وتقولون أما إذا حكم بالقوانين الوضعية وإلى آخره فإنه لم يكن عند السلف الحكم بالقوانين الوضعية، فإنكم لا تجرؤون أن تكفروا بصورة المسألة، وإنما تكفرون بلازم صورة المسألة، فتقولون إنه ما نحى إلا لأنه يستحل، يبقى إذن وهذا تكفير باللازم، والسلف قد ردوا التكفير باللازم، وإلى اللازم تكفير الكثير والكثير والكثير. إذن مسألة ترتيب طبقات العلماء في الاستدلال من أعمق المسائل التي ينبغي أن نتربى عليه حينما تأتي تنظر في أي مسائل المسائل، كما ذكر ابن القيم ومر معنا كلام ابن القيم الماتع إن أي مسائل المسائل انظر إلى فقه الصحابة فيها أولا ثم من جاء بعدهم، انظر إلى هذا، يبقى لابد أن نرتب، هل للصحابة قول في هذه المسألة ولا لا؟ طيب الصحابة ما لهم؟ هل للتابعين فهذه المسألة قول ولا لا؟ طب التابعون ما لهم؟ طب تابعوا التابعين، وهكذا، لأننا إذا سبقنا في هذه المسألة بعينها فلا يجوز أن نخرج عمن سبقنا سواء أجمعوا أو اختلفوا، فإن أجمعوا فلا نصبر خلافا، وإن اختلفوا فيلزمنا أمران: واحد، ألا نذكر إجماعا بعد خلاف. طب إثنان، ألا نخرج عن خلافه فنحدث قولا لم نسبق إليه. نعم نعم نعم، أي تكفير باللازم.
قال ابن الوزير رحمه الله تعالى: أما الوجه الثالث وهو التكفير بما آل المذهب ويسمى التكفير باللازم. قال الوجه الثالث وهو
من؟
ابن الوزير في العواصم.
نعم.
قال: أما الوجه الثالث وهو التكفير بما آل المذهب ويسمى التكفير باللازم، فقد ذهب إليه كثير وأنكره المحققون.
فقد ذهب إليه
كثير وأنكره المحققون.
الكثير أنا يعني وددنا لو أن العالم حينما يقول ذهب الكثير أو ذهب بعض العلماء أن يسمي لنا، لأنه لو سمى لانكشف الغطاء وعرفنا أن القائلين بهذا ليسوا من أهل السنة غالبا غالبا، ولا شد عن هذا إلا الشيء النذير النذر يسير. يعني خالد مبير هنا في التكفير هنا قال في التكفير،
قال: وهو التكفير بمآل المذهب ويسمى التكفير باللازم، فقد ذهب إليه كثير وأنكره المحققون.
شوف، ذهب إليه الكثير، يفرح بقى من يكفر باللازم هذا جدا ويكفر الكثير. هذه المشكلة القاتلة القاتلة، ولو سمي الكثير لعرفنا من هم، مع أنهم لو كانوا مال السنة لحكموا إلى الدليل، فليس الكثير إجماعا. لكن بينوا لنا، إن قلتم ذهب إلى هذا طوائف من الشافعية والحنابلة والحنفية، سموا لنا هؤلاء لنعرف معتقدهم. وإذا قلتم ذهب إلى هذا الكثير، سموا لنا الكثير أو القليل حتى نعرف من هم. نعم.
وقال ابن ناصر الدين الدمشقي عن
الذهبي، مع انه بيقول محققون على خلاف هذا، لكن مثل هذه الكلمات تحدث فتقا في صورة المسألة فينتقل الإجماع إلى خلاف. نعم.
ونقل ابن ناصر الدين الدمشقي عن الذهبي رحمه الله تعالى أنه قال: نعوذ بالله من الهوى والمراء في الدين، وأن نكفر مسلما موحدا بلازم قوله، وهو يفر من ذلك اللازم وينزيه ويعظم الرب.
تمام. هذا ابن تيمية تلاقي له كلامه
في نعم. لازم المذهب. ابن تيمية في لازم المذهب.
طيب.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: هل لازم المذهب مذهب؟ فقال: أصواب أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب إذ لم يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه، بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال. ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء وغيره من الصفات إنه مجاز ليس بحقيقة.
شوف الشيخ زمي، لو إحنا أخذنا باللازم هنكفر كل من يقول بماذا؟ بخلاف أهل السنة في الاستواء، وهو الأخير هو كافر نوعا، لكن هل إحنا نكفره ماذا؟ عينا، ولا هو كافر نوعا من نفى الاستواء. قال: لازم أن،
ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء وغيره من الصفات إنه مجاز ليس بحقيقة، فإن لازم هذا القول يقتضي ألا يكون شيء من أسمائه وصفاته حقيقة.
تمام. ها في تاني كلام شو سام؟ نعم. في إيه؟ نعم. تمام. هات. هات اقرأ. نعم.
قال الشيخ المعلم رحمه الله تعالى: معنى إطلاق وصف الخوارج على بعض الرواة. قال المحدثون: قد يطلقون الخوارج على مطلق الخارجين على السلطان وإن كانوا بريئين من سائر أقوال الخوارج الشاذة.
أعد.
قال المحدثون: قد يطلقون الخوارج على مطلق الخارجين على السلطان وإن كانوا بريئين عن سائر أقوال الخوارج الشاذة.
تمام. ليه؟ لأنهم وافقون في أصل، ولا يكفي أن يوافقوا في كل الأصول. نعم.
والعلماء: التفسير الحق في مثل هذه الآية الكريمة أن من لم يحكم بما أنزل الله وحكم بغير ما أنزل الله، إن فضله على الحكم بما أنزل الله أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله رأى بأنه حلال أو رأى أنه يساوي حكم الله فهذا كفر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله مخالفا للحق ولكنه مصدق بأن الحق خلاف ما حكم به وأن حكم الله أولى بالاتباع فهذا لو حكم بغير ما أنزل الله لا يكفر بذلك لأنه معترف بحكم الله ولا يسوي بين حكم الله وحكم البشر، لذا لا يكفر إلا من حكم بغير ما أنزل الله وقد استحل ذلك أو استبدل حكم الله بحكم الطواغيت أو رأى بأنه أصلح للناس فهذا يكفر. ففات الخوارج تفصيل السلف في هذه المسألة. وأما معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة فإنهم في الدنيا يقولون فاسق بكبيرته، مسلم بما معه من الإسلام، مؤمن بما معه من الإيمان، لا يخرجونه من دائرة الإسلام والإيمان، كمن زنى أو سرق أو شرب الخمر أو نحو ذلك من المعاصي الكبار الموبقات، من فعل ذلك لا يحكمون عليه بالكفر كما حكمت عليه الخوارج بالكفر، وإنما يقولون فاسق بما ارتكب من الكبيرة، مؤمن بما معه من الإيمان، فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات وهو متلبس بكبيرته فهو تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه فبقدر جريمته، ثم مآله إلى الجنة، لا يخلد في النار إلا من كان مشركا شركا أكبرا أو كافرا كفرا أكبرا أو منافقا نفاقا اعتقاديا أو ملحدا إلحادا يخرجه من ملة الإسلام، هذا الذي يكفر ويحكم عليه بالخلود في النار. وأما أهل المعاصي من جملة المسلمين إذا وقعوا فيها فتابوا تاب الله عليهم، وإن لم يتوبوا وماتوا على ذلك فإنهم تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عفى عنهم بفضله ورحمته فلم يعذبهم في النار، وإن شاء أن يعذبهم عذبهم بقدر ما جنوا، ثم مصيرهم إلى الجنة بما معهم من الإسلام والإيمان،
كما جاء في الصحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أصاب من ذلك بشيء ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ومن أصاب ذلك شيئا فعقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. نعم.
وفي حديث الشفاعة يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من كان في قلبي أذنى مثقال حبة خردل من إيمان، فلا يبقى أحد من أهل لا إله إلا الله في النار مهما طال لبثه ومكثه فيها، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة.
نعم.
مقدمة الكتاب. قال رحمه الله
بسم الله. هذا تعليق الشيخ على مقدمة الشيخ عبد السلام برجس رحم الله الشيخي كسن، لكن نشهد الله أن كتاباته كتابات سلفية قح فيما اطلعنا عليه رحمه الله رحمة واسعة، وأنه مع حداثة سنه ومنذ صغر سنه كان ملازما للعلماء ولمنهج السلف مظهرا لذلك رادا على الحزبين، فقد كان شوكة في حلوق هؤلاء. شيخ عبد السلام برجس هذا الرجل من أصحاب المنهج المتميز الذي يحرص على إظهار تميزه رحمه الله منذ حداثة سنه، منذ حداثة سنه من صغره وهو على هذا، يلزم العلماء، يظهر السنن، يربط الأمة بكتب السلف وهكذا. شيخ عبد السلام أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، حتى إنك لو نظرت إلى كتاباته قد تقول يعني تعطيه سنا أكبر من هذا بكثير، لكن تفاجأ بسنه وقد مات رحمه الله تعالى في حادث، نسأل الله أن يرحمه أن يتقبله عنده من الشهداء. وهكذا يا إخواني السنة ترفع صعبة، لو شيخ عبد السلام كان من يعني مشتغلا بالفقه مشتغلا باللغة مشتغلا بالحديث ويظهر المنهج ما كان الشيخ عبد السلام هذا، يعني إيه الشيخ عبد السلام لو شرح مثلا متن المختصرات صحيح شيء جيد شيء جيد، لكن لن يحتل عندنا مكانة أو في الأمة مكانة القبول هذه. شوف يا إخواني شيخ عبد السلام ما الذي قفز به، ما الذي ميزه، ما الذي كذا، الذب عن السنة يا إخوان. اعكسوا بقى، الشيخ عبد السلام رجل فقيه مثلا هيكون، الشيخ عبد السلام رجل مثلا محدث اعتنى بحديث وصنف فيه، اعتنى فقه وصنف فيه على خير، لكن لن يحتل مكانة عند الأمة في هذه المكانة التي هو عليه وهي أنه رد على أهل البدع وركز على أهل البدع المعاصرين. الشيخ عبد السلام لو كتب رسائل في هذا ومحاضرات في الرد على مين؟ على الخواج وعلى الإخوان وعلى التبليغين وعلى دي الأحزاب المعاصرة، ورد على شبهات هؤلاء إن مثلا شبهة التصنيف وإن التصنيف تمزيق للأمة، ووضع كتابه في هذا، كتب تقر بها أعين أهل السنة ويكبت ويكمد ويقتل بها أهل البدع. تطبيق عملي على أن السنة أعظم ما ترقي العبد في هذا الدين وما ترقيه عند السنة والجماعة. مسألة السنة لكن اجلس طوال الليل والنهار تحقق في المذهب تحقق في كذا شيء طيب، لكن ما لك سنة تعرف بها؟ فما أنت؟ أنا ما أترك الفقهاء والعلماء الكبار القدماء وألجأ إلى كتبك إلا إذا احتجت إليها، لو أنك يعني يعني على ماذا؟ على سلامة، ولا أحتاج إليك أيضا. ولذا أذكر أن بعض المشايخ يوما ما كان يدرس بعض الكتب لبعض الناس جيد في بابها وكذا، فقلت له اربط العلماء كتب الكبار، هذا الكتاب ممكن تستفيد به في مكتبتك، لكن لا تضع على مكتبك، نضع على مكتبنا الكتب لعلمائنا الكبار ومن سبقهم ومن سبقهم. وده لا يعني أنني أحرم أن الإنسان ممكن أحيانا قد يأخذ كتاب من هذه الكتب للتدريس، لكن أقول ما تجد فيها ما هو إلى تجميع لكلام المتقدمين فاربط بكلام المتقدمين. ليه؟ لأن الحي لا تؤمن عليه فتنة. نعم.
مقدمة الكتاب. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى عبد العزيز الخطيب، السلام على
يعني
من اتبع
الهجة. لو فرقنا بين عبد السلام وعبد السلام، بين عبد السلام المرجع وبين عبد السلام الشوعر، نجد فرقا كبيرا جدا جدا، فرقا كبيرا جدا في مسألة إظهار السنن وإيضاحها ونشر هذه السنن وإلى آخره. لو أن الشيخ عبد السلام الشوعر يعني انتهج هذا المنهج، والله لكان خيرا عظيما، ولكان قد ارتقى مرتقا فاضلا وعظيما. نعم. طيب، مقدمة كتاب الشيخ عبد اللطيف. نعم. ايه نعم، العلماء على هذا اتفاق على هذا. نعم.
قال رحمه الله.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى عبد العزيز الخطيب، السلام على من اتبع الهدى وعلى عباد الله الصالحين. وبعد، فقرأت رسالتك وعرفت مضمونها وما قصدته من الاعتذار، ولكن أسأت في قولك إنما أنكره شيخنا الوالد من تكفيركم أهل الحق واعتقاد إصابتكم أنه لم يصدر منكم، وتذكر أن إخوانك من أهل النقيع يجادلونك وينازعونك في شأننا، وأنهم ينسبوننا إلى السكوت عن بعض الأمور، وأنت تعرف أنهم يذكرون هذا غالبا على سبيل القدح في العقيدة والطعن في الطريقة، وإن لم يصرحوا بالتكفير فقد حاموا حول الحمى، فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ومن الغي عن سبيل الرشد والعمى. وقد رأيت سنة 64،
ولكن أسأت في قولك، هو يقول قرأت رسالة وعرفت منها وما قصدته من الاعتذار، يبقى هذا بيقدم اعتذاره، ولكن أسأت في قوله. شوف، ما يقبل اعتذار يا أخواني إلا إذا كان اعتذارا خالصا، لابد أن يكون الاعتذار على طريقة السلف، لابد أن يكون الاعتذار واضحا. بعض الناس قد يظهر توبة وهو في الحقيقة متلاعب، أو يظهر رجوعا وهو في الحقيقة متلاعب. قد مر معنا تمثيلا على ذلك ما ذكره المأربي لما راجع عن مسألة الخروج على الحاكم الظالم المصلحة وكذا إلى قولي بالعموم، وأنه كأنما يختار قولا من قولين، هذا اعتقاده هو، مش اعتقاد السلف المجزوم به وسواه باطل، إنما يقول ذا بهذا علماء وإلى آخره، والعلماء يرون، ولكن أنا أرى أن إطلاق ما أطلقه السلف في هذا. طيب، وما سواه يكون إيه؟ باطلا، فقل هذا القول الذي كنت عليه قول باطل، وأصحاب هذا القول على باطل. هنا تتميز السنة من البدعة، إنما نحكي كما قول أرجح قولا على قول، لا، أرى العموم. طب وغيرك ما أرى العموم؟ مثل ما كنت أنت لا ترى العموم، يبقى لابد أن يكون الرجوع واضحا، وهذا يدل عليه قول الله: إلى الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا. أول شيء أقول أنا كنت على باطل هذا، أو كنت على قول عليه العلماء، والآن أنا راجع لكلام العلماء المجمع عليه. يبقى لابد أوضح وأوضح حجتي، أنا كنت على هذا القول ومستند كيت وكيت 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 وكيت، ها، وأناقش ثم أرجع. هذا رجوع المحمود. ليه؟ لأن أنا أولا ما كنت على قول لهوى، ولا كنت على قول أعتقد وأراه أنا أنشأته، إنما ده كان قول علماء، والعلماء كانوا يعتمدون على كذا وكذا ويناقشون القول الآخر بكذا وكذا ثم تبين كذا وكذا. هذا الرجوع يدرس، هذا الرجوع يدرس. ليه؟ لأنه بتستفيد من هذا، ليس أن الشيخ رجع، أصل الشيخ رجع أو ما رجع هذا الشيخ شخص، لكن القول يناقش، كان المعتمد على كذا بأدلة كذا وكذا ثم رجعت إلى كذا وكذا، يبقى استفدنا ماذا؟ حصيلة علمية. إنما المتلاعب يبرر لنفسه. من هنا وجدنا أبا الحسن الأول بدأ والعلماء كانوا، ومن العلماء من رأى، يعني كأنه ماذا؟ مع العلماء، يعني كأنه ما كان منحرفا ولا شيء وكذا، إنما كان مع علماء. من هم العلماء؟ سمي لنا العلماء. من العلماء الذين كانوا يرون تقييد الخروج بالمصالح؟ من هم؟ علماء وخلاص، علماء. وبعدين رأيت التعميم ورأيت كذا ورأيت أن العموم أولى ورأيت، وها أنا أقول أنا راجع إلى عموم مع السلف، اللي هو ماذا؟ اللي هو الإجماع وما سوى باطل. وجدت الكلمة ما وجدت الكلمة. لأن الواحد خلاص إذا ضغط عليه أو بان أمره إن لم تقل بهذا يبقى أنت خارج عن السنة حتما، فيضطر إلى أنه يرجع. طب يرجع يريد أن يحفظ ما أواجه، فلهذا تجد مثل رستان كذا لما انتقى هو نفسه ينتقي شيئا من التراجعات، فأتى بما بعبارة شاءت الأقدار، عشان يخلائه إنما هو خطأ لفظي في الألفاظ، يعني مثل ما خطأ ابن عثيمين في الألفاظ، ولهذا ذكر العثيمين وترجم لمسألته، يعني كأننا واحد واحد، فإن طعمت فيا لعبارة شاءت الأقدار وقد ترجعت الآن فطعن في العثيمين في عبارة معنى بذات، وترك ماذا؟ وترك ترك النتنة من الأقوال الضالة والمنحرفة على منهج الاعتزال أو الأشاعرة أو الصوفية أو غير ذلك، تركها لأنه لا يقوى على إظهارها، لأن ما لها وجه، ما لها وجه، ما لها وجه، حوصر. ولهذا في الأنبياء شوفوا مثال، هذا رجل متلاعب لكن تلعبه على أتباعه، تلعبه على ما يطلب. إنما نحن الحمد لله أهل السنة ما يغترون بهذا، انتقى من بين الطعن في الأنبياء، طبعا يطعن في نبي الله أيوب، اثنين داود، ثلاثة إبراهيم، أربعة موسى، خمسة كل إخوة يعقوب اللي بيعتقدهم أنهم أنبياء. طبعا ليس هذا هو القول المخترع عند أهل السنة. فماذا صنع؟ أتى بكلام في من؟ أيوب، لأن هو يجد ما يمكن يتكلم به. فقال إيه؟ قال يلومون علي أنا أطعن في نبي شلة يمين إلى غير ذلك من هذه الشقشقة والصفصطة. ثم قال أنا قلت ما قاله ابن كثير، وذكر ما قاله ابن كثير في الرواية وسكت. فانبر من لا يفهم أو من يعمد ألا يظهر أنه لا يفهم. قال شيخنا ذكر ما ذكر ابن كثير، إن كنت تطعن فيه اطعنه في ابن كثير، لو كان الأمر كذلك ما انتقدناه، لأن من حكى قولا وكذا وقال القول هو الأخير ما انتقدناه من جهة أنه ذكر إسرائيلية عند ابن كثير، ما تستحق، احنا ننتقد نفس المذكور، لكن قد لا يعرف إسناده، قد لا يعرف، قد لا يعرف، وإن كان يلزم طالب العلم أن يحقق ويدقق، لكن هذه ما تستحق أن احنا نقول يطعن في الأنبياء، لكن هنقول يذكر هذا الشيء دون تحقيق، فلسنا بالأغبياء ولا السطحين حتى نسلم رقابنا لمثل الرسلين. إنما ابتداء وانتهاء قلنا انتقادنا لرسول في هذا ماذا؟ أنه نسبها إلى الرسول وصححها. قال صح عن رسول الله، ما قال ابن كثير ولا أتى بلفظة ابن كثير أبدا. صح عن رسول الله أنه قال إن نبي الله أيوب إلى أن قال ألقي على مذبل. طيب وختم كما صح عن رسول الله، إذا نسبها إلى مين؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ده ابتداء. فجاء هو يناقش هذه، أنا ما أنا نسبتها ولكن وهمت، أبدا جعلها في ابن كثير، هذا تلاعب ولا لا؟ ثانيا أنه جهل أن أهل أن الأنبياء يعصمون من الأمراض المنفرة. وثالثا تذكر ما قال ابن كثير دون انتقاد وعرض على ما نجل سنة الجماعة، لكن الأساس عندنا نسبت إلى ما يطعن في الأنبياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الرد بخلاف هذا. وترك بقى ما بقي من التركة، نبي الله إبراهيم، نبي الله داود، تحقيق مسألة أنبياء يعقوب، أولاد يعقوب هل هم أنبياء أم لا، لأنه لا يستطيع ماذا أن يتخلص من ذلك. المهم أعطى شيئا يستدل به ماذا أتبعه على ذلك. ولهذا إلى اليوم بعض الناس من لا يقرأ يعني يقول أنتم يعني تحملتم على رسام في طعن في الأنبياء، والرجل تبرأ وقال كذا، وفقط هو ما فعل إلا الذي ماذا نقله ابن كثير. لأنك لا تفهم أنت أيضا سطحي. مشكلة أن بعض الناس سبحان الله يعني يتكلم بدون بحث ودون تدقيق ودون إلى آخره. واضح يا إخواني؟ نعم. إيه؟
جاء في ذيل الطبقات ذكر أبي عبد الله رجل من أهل العلم كانت له زلة وأنه تاب من زلته، فقال لا يقبل الله ذلك منه حتى يظهر التوبة والرجوع عن مقالته، ولا يعلمن أنه قال مقالته كيت وكيت، وأنه تاب إلى الله تعالى عن مقالته ورجع عنه، فإن ظهر ذلك منه حينئذ تقبل. ثم تلا أبو عبد الله إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا.
تمام. ويزاد على ذلك شوف لنا تاب وصحبانه، هذه صحيح كافية شافية. في التطبيق العملي لابد أن نتيقن من ماذا؟ من أصلحوا وبينوا، فلا نتعجل. ها أنت ترى سبب الرسالة دي، أقوام لما جلس الشيخ عبد اللطيف معهم أظهروا التوبة، تابوا بعد فترة نقصوا عنه. يبقى لا نستعجل، مش أنت كنت خارجي واليوم تبت الآن جيت مسكت الميكروفون أنا وتبت، يبقى الجمعة القادمة خطيب المسجد هذا مسجد أهل السنة فلان التائب. لا نصبر شوية حتى نتأكد من كلمة الصحابين. كم يعني؟ يعني 10 سنين زي ما قال الشيخ فعل الشيخ ربيع مع عبد الرحمن عبد الخالق. طب الشيخ ربيع جعل هذه مدة منسوبة للسلف زي خروج التبليغ كده 3 أيام 40 يوم 4 شهور ولا ايه يعني؟ وهل الشيخ ربيع مع كل واحد مع ابي الحسن مع المقريب قعد 10 سنين؟ بعض الناس والله يفهم هذا عجيب، لازم تصبر 10 سنين الشيخ ربيع، وصارت ما قلت الشيخ ربيع مع عبد الرحمن الخالق كأنها نص قرآني أو نص نبوي في وجوب الالتزام بذلك. لا الشيخ ربيع ما قصد، الشيخ ربيع يحكي أنه صبر على هذا الرجل وكان ينصح وكان يأمل رجوع 10 سنين. طب غيره هات كده أن صبر على بالحسن 10 وصبر على حلب 10. لا، إذن هذه المدة تزيد أو تقل، المهم أن نطمئن، هو ده الضابط، أن تطمئن إلى أن رجوع هذا رجوع صحيح وأنه رجوع بين وأصلح وأظهر على هذا. فإذا اطمأننا مكننا له في مساجد أهل السنة، مكننا له في الدعوة، يثنى عليه وغير ذلك. نعم. جميل. ابن المبارك سئل قال أنا تبت، قال لا حتى يظهر من توبتك ما ظهر من بدعتك. يبقى يا اخوان حدد مدة؟ لا، ولكن هو وصف يعني انا الان تبت عن المقولة، الان المحاضرة عملت محاضرة هي في الرجوع عن هذا القول والأدلة والأخير، وكلما أذكر أن هذا أقول سبحان الله أنا كنت عن هذا القول وهذا القول باطل ونسأل الله أن يغفر لنا. المهم اطمأننا ونشرنا هذا الأمر، هذا كله داخل في قول الله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ولابن القيم كلام في هذا والعلماء لهم كلام في هذا. نعم.
وقد رأيت سنة 64 رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساء.
وفي حديث الشفاعة ولا احنا انتقلنا الى هذا. نعم يقول ولكنك أسأت في قولك إنما أنكره شيخنا الوالد من تكفيركم أهل الحل الحق واعتقاد إصابتكم أنه لم يصدر منكم. إنما أنكره شيخنا الوالد من تكفيركم أهل الحق واعتقاد إصابتكم أنه لم يصدر منكم. وتذكره أن إخوانك من أهل النقيع يجادلونك وينزعونك في شأننا وأنهم ينسبوننا إلى السكوت عن بعض الأمور. وأنت اقرأ وأنت تعرف
أنهم يذكرون هذا غالبا على سبيل القدح في العقيدة والطعن في الطريقة، وإن لم يصرحوا بالتكفير فقد حاموا حول الحمى. فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ومن الغي عن سبيل الرشد والعمى. وقد رأيت سنة 64 رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساء قد اعتزل الجمعة والجماعة وكفر من في تلك البلاد من المسلمين.
نعم الأول اعتزل الجمعة والجماعة وبالتالي كفروا من في تلك البلاد من المسلمين، فللتكفير ما يصلون خلفهم لأنه ما يصح الصلاة خلف الكافر. نعم
وحجتهم من جنس حجتكم، يقولون أهل الأحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطونه هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعداها.
في الحاشية جد ابن فيروز المذكور هو محمد بن عبد الله بن محمد بن فيروز، ولد سنة 42 و100 ألف، يعني في حياة الشيخ، في حياة الشيخ سامي بن عبد الوهاب. الشيخ بن عبد الوهاب ميت سنة 26 و200 ألف، يعني الشيخ عاش في عصر الشيخ 60 سنة أو 64 سنة تقريبا، وتوفي سنة 16 و200 ألف في البصرة، ودفن في بلدة الزبير. كان عفى الله عنه ألد أعداء الدعوة السلفية له في محاربتها رسائل وقصائد وأجوبة. وأبوه عبد الله ابن عمة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الله. نعم
يظهر الدعاء له عفى الله عنه.
نعم
يظهر الدعاء.
ما أدري ماذا يقصد الشيخ، هل هو ما ثبت تكفيره عينا يقول له من أفحد لك ما ثبت تكفيره عينا، لأنه لو ثبت تكفيره عينا ما يدعى له، أما إذا لم يثبت تكفيره عينا يجوز لك لا يظهر، يعني لا يظهر ذلك. ما نقول فلان عفى الله عنه وهو ماذا، وهو كان على ظلم مبين حتى ولو لم يكفر عينا، لكن الشيخ لعله قدر شيئا معينا. نعم
وقال ومن لم يصرح بكفري فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت ومن جالسه فهو مثله،
يعني الرجلان قال ذلك. نعم
ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام حتى تركوا رد السلام، فرفع إلي أمرهم فأحضرتهم وتهددتهم وأغلظت القول لهم. فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
فواحد ابن فيروز المكفر جدة لهذا هو كافر. اثنين من جلسه أخذ حكمه فيكون كافرا مثل. فالشيخ قال رتبوا على تين مقدمتين كذبتين ضالتين ما ترتب على رد صراحة من أحكام حتى تركوا
حتى تركوا رد السلام فرفع إلي أمرهم فأحضرتهم وتهددتهم وأغلظت القول لهم.
هترجع إلى مسألة يا أخوان انتقاد الشيخ عبد اللطيف هيبني الرسالات عليه ويرجع إليه إلى قاعدة إيه؟ إلى قاعدة التفريق بين النوع والمعين، وأن النوع شيء والوصف شيء، وأن إسقاط الحكم على المعين شيء آخر يحتاج إلى توافر الشهود وانتفاء الموانع. فلان لم يكفر مثلا الكافر مباشرة تكفره ولا تبحث الأول أي كافر، الكافر من وجهة نظرك ولا الكافر فعلا في القرآن والسنة؟ الأمر الثاني لم يكفره ليه؟ هل يعلم حل ولا ما يعلم؟ هل ثبت عنده ذلك ولا ما ثبت؟ إنما مباشرة تب الجالس، جالس ومنكر ولا جالس ومقر؟ يبقى كيف تكفر الجالس؟ واحد جلس مع أبي جهل تكفره؟ مع أبي جهل تكفره؟ إذا نكفر المسلمين الذين كانوا بمكة ولم يهاجروا جلسوا مع الكفار نكفره. قال تعالى إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. قال البغوي نزلت في من؟ الذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا. نعم.
فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأن رسائله عندهم، فكشفت شبهتهم وأضحطت حجة ضلالتهم بما حضرني في المجلس وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد.
والعلماء ذكروا في الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله. قالوا المثلية تحتمل أمرين، إن رضوا بالكفر فهم مثلهم في الكفر، وإن لم يرضوا بهذا الكفر فهم مثلهم في الإثم، لكن هم مثلهم مثله إما في إثم دون كفر وإما في كفر. نعم.
وأخبرتم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب وأنه لا
يكفر، يعني من الشيخ؟ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وأنه لا يكفر،
وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعل من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسوله أو بشيء منها بعد قيام الحجة.
ده الوصف، ده الوصف. طب المعين؟ بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر كتكفير من عبد الصالح، مسألة ظاهرة ولا خفية؟ ودعاهم مع الله، مسألة ظاهرة ولا خفية؟ وجعلهم أندادا له فيما يستحق على خلقه من عبادات والإلهية، مسألة ظاهرة ولا خفية؟ يعني إذا ظاهرة تحتاج إلى قيام حجة، تحتاج إلى قيام حجة. اكتبوا بجوارها كده النص الصريح من الإمام الفصيح عبد اللطيف في جده أو عن جده المجدد النصيح ابن عبد الوهاب رحمه الله وعلى درجاته معتقد ابن عبد الوهاب بهدوء سكوت سكوت يا من تشغب. ما مذهب ابن عبد الوهاب في من وقع في الشرك الأكبر؟ سكوت يا من تشغب. ما مذهب ابن عبد الوهاب في من وقع في ناقض من النواقض وهو دعاء الصالحين وعبادة الصالحين؟ خير من ينبئك هذا الإمام عبد اللطيف ابن الإمام عبد الرحمن ابن حسن جده الإمام محمد بن عبد الوهاب وحسن إمام، فعبد اللطيف إمام، ابن عبد الرحمن إمام، ابن حسن إمام، ابن محمد بن عبد الوهاب. فالمجدد الأول ابن عبد الوهاب والمجدد الثاني عبد الرحمن. وخير من يفهم كلام الإمام وكلام ابن الإمام وكلام حفيد الإمام الشيخ عبد اللطيف. فماذا قال؟ أنتم تنازعون في المسألة بدعوة أن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لا يعذر إلا في المسائل الخفية دون الظاهر، أن ابن عبد الوهاب مذهبه عدم الإعذار، أن الأئمة الدعوة النجدية مذهبهم عدم الإعذار، وأننا لا نقرأ لأئمة الدعوة، وأن حصيلتنا من الدعوة رتوش ورسوم لا تسمن ولا تغني من جوع في نسبة هذا إلى كلام أئمة الدعوة، وقد شرحنا كتب أئمة الدعوة إلا القليل، لكن شرحنا ما فيه الكفاية، لقد ترجمنا لكل أئمة الدعوة بكتب، كل واحد يوم، كل إمام من أئمة الدعوة أخذ يوما، ده كدورة جامعة غير الكتب لابن عبد الوهاب فقط. شوف نسبة الكتب عندك على موقع كم كتابا شرحنا محمد النواب، كان زمان أذكر 50 60 70 ما أدري وصلوا إلى كم الآن فقط للشيخ محمد، أضف إلى ذلك أئمة الدعوة هنجد ماذا؟ تجاوزنا 100 كتاب لأئمة الدعوة، عرفناه بفضل من الله، فهمناه بفضل من الله، لم ننسب لأنفسنا تفسيرا لكلام ابن عبدالوهاب إلا بإمام يفسر. أما أنتم ما نسبتم إلي بإمام يفسر بفهمكم للكلام، ولم تدرسوا مصطلح المسألة. طارة تجد الإمام لا يعذر بالجهل من الأئمة، وطارة تراه يعذر بالجهل، فما الجهل هنا وهنا؟ تراه يقول المسائل الظاهرة والخفية، وتراه لا يقول المسائل الظاهرة والخفية، فمتى؟ فدخل اللبس عليكم من عدم فهمكم وتصوركم لمصطلحات المسألة على يد ألسنة أئمة الدعوة. هذا هو السبب الذي وقع الإلباس والالتباس في فهم كلام ابن عبدالوهاب وأئمة الدعوة، أن مصطلحات المسألة لم تدرس بإحاطة كتبهم وتفسير أئمتهم لهذا الكلام. فإن هناك فرقا بين التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية بعد إقامة الحجة وهذا قبل إقامة الحجة. فابن عبد الوهاب لا يرى تفريقا بين المسائل الظاهرة والخفية قبل إقامة الحجة، بل يعزل حتى إقامة الحجة. فإذا أقيمت الحجة فرق بين المسائل الظاهرة والخفية، الظاهرة فلا يعذر فيها والخفية يعذر فيها. فرقوا بين جهل يعذر صاحبه وهو الجهل بالبيان ما بدله، وبين الجهل الذي لا يعذر صاحبه وهو الجهل بالتبين، أي بين له فلم يتبين له، هذا لا يعذر. وهذا ما ينفيه العلماء لا يلزم فهم الحج، وقصدوا الفهم الذي يحصل بالتبين فيتبين له أنه على الكفر غير على الإسلام، هذا لا يلزم. فخذوا العبارة، قال: فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأن رسائله عندهم، فكشفت شبهتهم وأضحطت حجة ضلالتهم بما حضرني في المجلس، وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب، أنكم كفرتم ابن فيروز لأنه كفر جدة، والثاني أنكم كفرتم من معه، وهذا يقوله من لا كثير من لا يعذر بالجهل، يقول إن لم يكفر هؤلاء فهو كافر يعني بعينهم، ومن جلسه فهو مثله. رد الشيخ هذا فقال: اسمع، وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله. من مثل ماذا لا أجمع عليه؟ من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسوله أو بشيء منه. طيب يا شيخ، ما هؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر، إذن نكفرهم بالمجمع عليه. نقول: هذا المجمع عليه وإليه وصفا، أما من قام بالوقوع في المجمع عليه وصفا فماذا كان؟ قال ابن عبد الله الشيخ عبد اللطيف، قال: بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر. الله أكبر، ما ترك كلمة. بعد قيام الحجة، لأن المناقش قد يقول قامت الحجة ببعثة النبي وبلوغها وليس ببعثة النبي، لابد أن يبلغه. طيب، بلغه القرآن فوجد القرآن بين يديه، المعتبر القائم على البيان، وما أرسلنا مرسولا بلسان قومه ليبين لهم. مصحف عند انجليزي يصلح؟ لا، ما يصلح، لابد من مترجم. طيب، الحجة بين يديه، لماذا عصرتموه؟ حتى يبين له. فإن كان عربيا ولا يفهم مواضع الحجة لابد أن يبين له، لابد أن يبين له. وما أرسلنا من رسول بلسان قومه ليبين لهم. ف فبين لهم النبي هم عرب لأنذركم به ومن بلغ فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فكأنما كلمه محمد صلى الله عليه وسلم. وليس مطلق البلوغ بل المعتبر. يبقى واحد بعد قيام الحج، اثنان وبلوغه، ثلاثة البلاغ المعتبر. وهذا أنتم لا تقولون به، تقولون إذا وقع في شرك فإنه يكفر ولا يلزم أن تقام الحج. ليه؟ لأنها قائمة والمسائل ظاهرة. ومن توريطكم في ذلك وعدم فهمكم، الفهم المنقذ الذي يسأله، أنكم قلتم أظهر شيء في القرآن الشرك وتحذير منه. من ذا الذي يوجد في المسلمين اليوم لا يعرف أن الشرك نهى النبي عنه ونهى الإسلام عنه؟ القرآن مليء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، القرآن مليء، ولقد بعث في كل أمه رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأتيتم من عجمتكم، لأن الخلاف مع من وقع في ناقد ليس في الشرك وإنما في صورة من صور الشرك. فلو قال واحد عيش في المسلمين الآن ما في شرك، حرام، الشرك هذا جائز، اللهم إني مشرك، هذا اللي تقول ممكن كيف يجهل القرآن من أوله إلى آخره التحذير من الشرك، التحذير من الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إنما الكلام في من وقع في صورة من صور الشرك ومفردة من مفردات الشرك، هل يقع الحكم عليه أو تقام الحجة؟ فأتيتم من عجمتكم وعليه، فهذا مذهب الإمام، يطبقه الإمام في قوله وإن كنت لا أكفر. ابن عبد الوهاب، من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي وعند وقبر الجلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، قلتم مراد ابن عبد الوهاب وإن كنت لا أكفر الكفر الذي يقاتلون به، قلنا أتيتم من عجمتكم. وننتقل مع الإمام عبد اللطيف إلى كتاب آخر يسمى بمصباح الظلام في تبرئة الإمام بما نسب إليه من التكفير بالعموم، ونأخذ العبارة نفسها وتعليق عبد اللطيف رحمة الله عليها، فإذا به لا يفسر تفسيركم وإنما يؤكد ما قرره هنا من أن الإمام لا يكفر التكفير الشرعي بنقله من الإسلام إلى الكفر إذا لم تقم حجة عليه وأعذره بالجهل، مع أن المسألة من المسائل الظاهرة والذكر هنا من المسائل الظاهرة. فقال كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا له فيما يستحقوه على خلقه من العبادة والإلهية. السؤال لكم، ما مثل به الشيخ عبد اللطيف هنا من المسائل الظاهرة أو المسائل الخفية؟ الظاهرة، مقطع أرسلوه إلى الجربوع ليجيب عنه في غضون أسبوع بدون لف أو دوران كاليربوع، نريد هذا. هذا المقطع مقطع موجه للجربوع، وقد وجدنا له مقاطع من قبل. فسر لنا هذا الكلام، وهل أنت مع هذا الإمام أو جده الإمام أو أنت مع من؟ فسر لنا هذا، فسر لنا هذا، جيد؟ طيب، احذفوا احذفوا كلام كلمة اليربوع هذه عشان ما يفكرش هذا، بلاش احذفوها من عندنا، ما إنما فيها إشكال. أنا أقول لا تروغروا غن الثعلب، لا تروغروا غن الربيع، ما في مشكلة، لكن يمكن الله يفتح صدره ويشرح صدره. خلاص احذفوا هذه وسيبوها وسيبوا الباقي. نعم، طيب، يبقى عندنا هذا النص، هذا نص موجود. تمام تمام. ها في المصباح، هات كلامه في المصباح. نعم نعم الشيخ اتكلم في الميكروفون.
قال في المصباح: وشيخنا رحمه الله تعالى لم يكفر احدا ابتداء بمجرد فعله وشركه.
شوف كلام واضح، وشيخنا الدواب لم يكفر احدا
ابتداء بمجرد
ابتداء. ده محل النزاع ولا لا؟ هي هذه المساله مربطه مساله يا شيخ عبد الله يا جربوع. انت تكفر ابتداء بدون حج؟ ان قلت لا نكفر بحجه يعني، لكن الحجه قامت هي القران، قلنا لابد من اقامتها على المعين هذا. فما كل من عنده القران فهم كل القران. اذا كان الصحابه اشكل عليهم امور سالوا النبي عنها وهم عرب اقحاح، فان قلت ليس هذا في المسائل اللي ظهرت الشرك والتوحيد، قلنا وهذا لا يناقش الشرك والتوحيد، هذا عنده توحيد واجتناب شرك، لكن هذه مسألة خافية. قلت كيف يخفى؟ قلنا كيف يخفى؟ اللهم يا رسول الله اجعل لنا ذات عنوات كما لهم ذات عنوات. كيف يخفى هذا؟ وهؤلاء مع الرسول والأمة أصحاب الرسول. نعم.
قال لم يكفر.
فانتبه وشيخنا أعد.
وشيخنا رحمه الله لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشركه.
ابتداء بمجرد فعله وشركه يا شيخ عبد الله. لم يكفر أحدا بمجرد فعله وشركه. إذا الظاهر هو الظاهر بالشرك، أنت تستثني الشرك بمجرد فعله وشركه. نعم.
بل يتوقف في ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركها.
حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركها. وهذا الذي قاله ابن عبد الوهاب في آخر كتاب كشف الشبهات، لما قال بأن الرجل قد يتكلم بكلام كفر 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 كفر، وقد يقع في أنواع من الشرك شرك شرك، قد يتكلم بكلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. يبقى التنبه قبل التكفير، وهنا ماذا؟ التوقف عن تكفيره وإن قال ووقع في الشرك. هذا كلام واضح يا شيخ عبد الله، لو شرح لصلاة. وإياك احضر كما عادتك، إن أردت أن تأتي برد تأتي بكلمتين لي وبعدين تكلم طوال المقطع وبعدين تحط خط أحمر. لا، تكلم في كلام حرف حرف. وأقسم بالله لو أظهرت حجة لأعلنت براءة وتوبة، لكن لا تفسر كلمة إلا بإمام وعالم مثل ما نفسر الآن. لا تفسر من عندك، فأنت عندك خلط وخط في المسألة لا تدري أولها من آخره. نعم. فقال
قال بل يتوقف في ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركها، وهذا صريح في كلامه في غير موضع، ورسائله في ذلك معروفة.
هات العبارة، هات العبارة نفسها. وإن كنت لا أكفر، هذا كلام واضح. طيب تعليقه على العبارة نفسها وإن كنت لا أكفر. ها.
قال وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وفاقا لعلماء الأمة واقتضاء بهم، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل، حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له
من عباد القبور. نعم.
إذا لم يتيسر له من ينبهه.
نعم.
وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول، فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له.
هذا في النصف الأخير. أنا طلبت شيئا واحدا، طلبت العبارة وقلت له كفر من عبد الصنم، وتعليق الشيخ عبد الله هذا جدها في أوائل الكتاب الربع الأول في كتاب مصباح الظلام، هذا في منهج التأسيس في مصباح الظلام، هذا تجده في الربع الأول، ولكن ما ذكر هذا كافي جدا. أنا ماذا؟ هذا الكلام الحمد لله ما تركنا أبدا للإمام كلمة إلا وماذا؟ إلا وفسرناه بكلام العلماء رحمهم الله تعالى. نعم.
في منهج التأسيس.
نعم
في منهج التأسيس
في مصباح الظلام. إصباح الظلام. إذا أنت عجزت اعطي لإخوانك. نعم اعطي لإخوانك. هات مصباح الظلام. ها؟
رحمه الله تعالى. قال وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على.
هات قبله عشان يعرفوا أن هذا كلام مش عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى في رسالته للشريف: وأما الكذب والبهتان مثل قولهم أن نكفر بالعموم.
إحنا عندنا ثروة.
ونوجب الهجرة إلينا.
بنجيب لهم علاء من شوف أوضح الواضحات. هذا كلام واضح يكفي اللي أنت ذكرته. كلام إحنا عايزين نص العبارة لأنهم بيقولك إيه؟ وإن كنت أكفر من عبد الصنم الكفر الذي يترتب عليه قتل. فإحنا من المطلوب إن إحنا نجيب لهم العبارة. وهل تفسير الشيخ عبد اللطيف هو الكفر؟ يعني هو كافر عندهم كافر بس ما نقاتله ما نقتله حتى نبين له. فهم يفرقون بين الكفر كوصف يلزمه وبين كفر يترتب عليه قتل. طيب هل ده الكلام ماذا قاله الأئمة ولا لا؟ ها؟
قال وأما الكذب والبهتان مثل قولهم أن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه وأن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل ومثل هذا وأضعاف أضعافه وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا؟
واضح كلام ابن عبد الوهاب واضح. طيب ها علق الشيخ عبد اللطيف فقال
فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله
فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله
في من عبد الصنم الذي على القبور
في من عبد الصنم الذي هذه ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة. وإذا كان ابن عبد الوهاب ولا كلام غيره؟ كلام ابن عبد الوهاب. طيب وده فهم الإمام عبد اللطيف ولا لا؟ ها قال
في من عبد الصنم الذي على القبور إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة فكيف يطلق على الحرمين إنها بلاد كفر؟
تمام. يبقى أقر الشيخ عبد اللطيف رحمة الله عليه ما قال ابن عبد الوهاب وقال لا بل من وقع في شرك فله لا يعذر. فلم يفرق الأئمة إذن بين المسائل الظاهرة والخفية. لكن أنا أقول لك يا شيخ عبد الله ورد عن الشيخ نصا أنه يفرق بين الظاهرة والخفية. فكيف نجمع؟ نقول أما قبل البيان لجهلهم وعدم نبيهم فلا فرق، أما بعد البيان إذا نبهوا فإنه يفرق بين الظاهرة والخفية. ولهذا قال فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. طب إذا ما تنبه فإنه يكفر.
قال قبلها شيخنا
ولهذا قبلها في ذات أنواط بأسطر قال فهؤلاء لم يكفروا اللي هم من أصحاب موسى لأنهم لم يفعلوا. طب جميل الجربوع هيقول كده لأنهم لم يفعلوا لم يفعلوا. انتبه يا شيخ عبد الله قال ماذا فيها؟ قال فإذا فعلوا ذلك بعدما نبهوا فإنه ماذا كفر بعدما نبهوا. يبقى الفاعل بعد التنبيه. وهذا اللي جعل يذكر ابن عبد الوهاب في المسائل المستنبطة من قصة ذات ايه أنوار في شبهة بس أنا ما ودي أفتح له ولا ايه ولا احنا برضو قصدنا النصيحة. في شبه عنده قد يقول هذا شرك اصغر مو بشرك اكبر. نقول اقرأ المستفاد من القصة في كشف الشبهات. اذا بك ستجد ان الشيخ جعل الفوائد في الاكبر. فقال ماذا؟ ان المجتهد العالم قد يقع في انواع من الشرك وهو لا يدري. هذا العالم المجتهد. طيب ثم قال أنه قد يقول كلام كفر وهو لا يدري كلام كفر. فإذا نبه فتنبأ فإنه لا يكفر. هل الشيخ بكفر بأظهر؟ هل الشيخ بكفر بأظهر؟ أبدا. قد يقول في كشف الشبهات هذه مني لك يا شيخ عبد الله في النصف الأول من كشف الشبهات أن الرجل قد يتكلم بكلمة الكفر وهو جاهل ولا يعذر. صح يا شيخ عبد الله. ليه؟ لأن الجاهل هنا بالتبين وليس بالبيان. أي جاهل أنها كفر لكن بين له فلم يتبين له. والذي لا يتبين له لا يعذر إذا بين له. وإلا فكل أحد المشركين قد يبين ولا يلتزم هذا الكلام ولا يعتقده. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن ما تبين له. وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ولم يعذر. نعم نعم يا
شيخنا قبلها أيضا.
نعم يا
وهذا مجمع عليه.
46 46 ايه 46 دي في ايه؟ دي مسألة أخرى بقى. دي 46 أخيرة ايه عندك؟ لا أظن أكثر من هذا. نعم.
قال قبلها شيخنا برضو قال الشيخ عبد اللطيف قال وقال الشيخ رحمه الله تعالى في رسالته إلى السويدي البغدادي قال وما ذكرت أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة فيا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل. هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون؟ إلى أن قال وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعد ما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله فهذا هو الذي أكفره وأكثر الأمة ولله الحمد.
يبقى ليس الأول ماذا؟ عرف دين الرسول وبعد ما عرف سبه وعاد. طيب نعم. قال وهذا مجمع
وهذا مجمع عليه عند أهل العلم والإيمان.
نعم
وهذا مجمع
يعني موجود على موقف 46. نعم
وهذا مجمع عليه عند أهل العلم والإيمان وكل يعني طائفة من أهل المذاهب يعني المقلدة.
هذا قليل يعني إيش يعني ما شرحنا من شيخ عمر 46 بس 46 بس 46 كتاب ورسالة. طب ما نقول فيه رسالة خلي بالك احنا بنستقل ايه 46 بس 46 مثلا معنا. وانا بقولك يبحث سنة تجد اكثر من هذا. انا فكر من فترة في الدورات نعم ده حاجة خاصة لكن لو رجعنا الدورات تجد اكثر من هذا. نعم
وهذا مجمع عليه
الحمد لله. شوف احنا مستقل 46 بس يعني تقريبا الحمد لله كل رسائل الشيخ محمد الوهاب التي عرفناها ولله الحمد منها علقنا عليها وشرحناها بفضل من الله. نعم ده غير بقى رسائل أئمة الدعوة. نعم
وهذا مجمع عليه عند أهل العلم والإيمان وكل طائفة من أهل المذاهب المقلدة يفردون هذه المسألة بباب عظيم يذكرون فيه حكمها وما يوجب الردة ويقتضيها وينصون على الشرك. وقد أفرد ابن حجر كاتب في الهامش الهيتمي المسألة بباب سماه الإعلام بقواطع الإسلام. وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم وزعم أن الحق ظهر لهما ثم لحق بالساحل
يعني أظهر التوبة في المجلس ثم لحق بالساحل
ودعا إلى تلك المقالة وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشائخ المسلمين. نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحور بعد الكور. وقد بلغنا عنكم نحوا من هذا وخطتم في مسائل من هذا
الباب. وقد بلغنا عنكم نحوا من هذا مثل ما بلغ عن هؤلاء وأنتم كذلك على ضربهم بلغنا وخطتم في مسائل من هذا الباب. نعم
كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالات أهل الشرك بالله والضلالات والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوه من الجفاة لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم
يعني عن تكلمت في مسائل ما تكلم فيها إلا العلماء الراسخون. نعم
ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصولنا
لأن الكلام في هذه المسائل شوف إنما تبنى على قواعد وأصول فلا يحل لك أن تتكلم في قضايا التكفير وقضايا الإيمان وقضايا تكفير المعين وإخراج مسلم من الإسلام الذي ثبت له بيقين إلى غيره إلا أن تكون دارسا الأصول التي تبنى عليها هذه المسائل وتكون رابطا هذه الأصول بفهم أهل السنة والجماعة لا تقلد فيها أحدا. نعم
والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصول عامة كلية، لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها، فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن.
ثلاثة أمور نقف عندها. شوف ثلاثة أمور. الكلام في هذا يعني في هذا الباب يا أخواني، باب التكفير. الكلام في هذا باب التكفير. شوف بقى يتوقف على ماذا؟ أوقفه شيخ على ثلاثة أمور. الأمر الأول على معرفة ما قدمنا ومعرفة أصول عامة كلية، لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها. واضح؟ يبقى واحد معرفة أصول عامة وكلية لا يجوز الكلام في هذا الباب إلا بمعرفتها. طيب اثنان، هذا واحد. اثنان الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به لبس وخلط. فاحذر اللي هو الحذر من الإجمال والإطلاق، الحذر من الإجمال والإطلاق، وأن تعمد إلى التفصيل والتفسير. طب ثلاثة، عدم الفقه عن الله ورسوله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان. لابد أن تفقه ما جاء عن الله، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن السلف في فهم الكتاب والسنة. ولهذا ورد عن القيم كلام رحمه الله معناه وأول ما يعنى به الطالب وأعظم ما يعنى به الطالب ما هو؟ قال العلم بالكتاب والسنة والعلم بمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تحفظ النصوص وتفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول شيء املأ قلبك بهذا العلم بالكتاب والسنة ومواضع فهم المراد من الكتاب والسنة. قد تحفظ ولا تفهم، لكن أعظم ما تعنى به الحفظ والفهم، الحفظ الكتاب والسنة والفهم ليه المراد من الكتاب والسنة. يبقى في أصول الأول تفهم بها المسائل، مثل العذر بجهد. يا أخواني العذر بجهد مسألة سهلة جدا في تأصيلها. لهذا أنا لا أرى خلافا معتبرا في المسألة، ولو قال به من قال من المتأخرين، لا أرى ثلاثا أهو خلافا معتبرا في مسألة العذر بالجاه. فإن العذر بالجاه، الجاه مانع من الموانع، اتفق العلماء في إسقاط الحكم على المعين في أي مسائل ماذا؟ على العلم به، والعلم شرطه، والجهل مانع من هذا الشرط. اثنين، أنهم لم يفرقوا بين مسألة ومسألة. يبقى هذا يتبع قاعدة التفريق بين النوع والمعين، فليس كل من وقع في ناقض وقع الناقض عليه. شوف سهلة ازاي. وعلى فكرة هم بيقولوا نفس الكلام ثم ينزعون الشرك فيخرجونه عن هذا الكلام. نطالبهم بالدليل لماذا الشرك لا يخضع لقاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. لماذا؟ فلا بد في أي ناقض من النواقض أن تتوافر الشروط وانتفاء الموانع. يبقى قاعدة سهلة جدا. فمن الذي قال باستثناء عذر الجهل في مسألة الشرك فلا يعتبر، واستثنى من هذه القاعدة وهي قاعدة التفريق بين النوع المعين، استثنى من ذلك مسألة الشرك لظهوره هاتوا. لأنكم لو قرر السلف استثناء الشرك في مسألة ظهوره سيستثنون الكفر كذلك، وجميع المكفرات الظاهرة نكفر بالمعين ولا يلزم إقامة حج. يعني ماذا؟ يعني من أنكر علو الله على العرش بذاته كافر لأن مسألة ظاهرة، يعني من أنكر الله يتكلم كافر لأن مسألة ظاهرة، يعني من أنكر الصفات كافر لأن مسألة ظاهرة، يعني من أنكر رؤية الله في الجنة كافر لأن مسألة ظاهرة، ولا تخصها بالشرك. هتقول دي مسائل غير ظاهرة، كذبت على الشرع وكذبت على السلف لأن مسائل ظاهرة. قلت لأن البعض قد يخفى والبعض قد يخفى عليه صورة من صور الشرك كذلك نفس المسألة. فمن قال بأن العذر بالجهل مسألة الخلاف معتبر أو عندهم عند بعضهم الخلاف غير معتبر في عدم الإعذار، يعني طائفتان، طائفة تقول الخلاف معتبر وبيرجح القول، وطائفة تقول الخلاف غير معتبر ويحكم على أن العاذر ماذا؟ أن العاذر قوله شذ مطروح، بل ربما غلى البعض فكفره. ليه؟ لأنه لم يكفر الكافر، لأنه لم يكفر الكافر. واضح؟ طيب نحن نرى أنه لا اختلاف فيه يعتبر. طيب ليه؟ لإجماع. هتقولي فاهم مين؟ حاضر أنا مجهز لك. لإجماع العلماء على أنه يفرق بين النوع والمعين في أي ناقض من النواقض، وأنها قاعدة عامة دليلها القرآن والسنة والإجماع. القرآن من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يكفر يقول كفرا ولا يكفر لوجود مانع وهو الإكراه. والسنة حديث الرجل الذي فقد ناقته عليها طعام وشرب وكذا حتى إذا أيس منها ونم ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا ناقته عنده فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. كفر أن جعل رب عبدا وكفر أن جعل العبد رب، ولكنه لم يكفر لأن النبي قال أخطأ من شدة الفرح، فوجود مانع هو الخطأ. فمانع هو الإكراه لأن الشرط الاختيار أن يأتي بكفر مختارا، ومانع هو الخطأ لأن الشرط القصد لابد أن يقصد إلى ذلك، أي إلى اللفظ، مش يقصد الكفر يقصد اللفظ. طيب وحديث إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظر يوم ريح وكذا فضروني وكذا فإن الله لا يقدر علي، كفر في أنه لم يعمم القدرة، وكفر لأنه لم يرى بعث هذه الصورة، أنكر بعث لهذه الصورة وأنكر قدرة تشمل هذه الصورة، كفر مرتين. قال اللهم أحملك هذا عبد، قال مخافتك غفر الله له. هذا المانع هو الجهل في مقابل شرط هو العلم، فهذا إجماع. فإن استثنيت الجهل فقد خالفت الإجماع، ولهذا نقول لا نعتبر بالخلاف هذه مسألة. واضح؟ يبقى حينما نقول لا نعتبر خلافا ليس قولا كأقوالهم السابقة ملقى على عينه، يقول لك قال فلان الشيخ إسحاق قال فعلان، نحن لا نعتبرها خلافية، نحن نعتبرها إجماعية بعنوان قاعدة التفريق بين النوع والمعين، ولا فرق عند السلف هذا، وهذه قاعدة مجمع عليها. فإن استثنيتم شيئا فنحن في انتظار استثنائكم من كلام سلفكم الذين عقدوا القاعدة وقالوا بها هاتوا استثناءه. هتقول لا يخل الكتاب من كتب الفقه إلا ومن النواقض، ومن أشرك فقد ارتد وابن عدو ابقى في النواقض فقد كفر. من أما المعين ابن عبد الوهاب اللي وضع النواقض هو ابن عبد الوهاب اللي وضع الموانع. هو اللي وضع الموانع. يبقى إذن إجماع يمنع الخلاف، فعلى من أورد الخلاف أن يأتي بكلام أئمة. نعم.
قال ابن القيم في كافيته رحمه نعم. الله.
طيب ابن عبد البر ماذا قال؟ ها أعطيه.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: وأما قوله لئن قدر الله علي فقد اختلف العلماء في معناه، فقال منهم قائلون: هذا رجل جهل بعض صفات الله عز وجل وهي القدرة، فلم يعلم أن الله على كل ما يشاء قدير. قال: ومن جهل صفة من صفات الله عز وجل وآمن بسائر صفاته وعرفها لم يكن بجهله بعض صفات الله كافرا. قال: وإنما الكافر من عاند الحق لا من جهله، وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين.
تمام. قال أعيد القول، انتبهوا الإجماع يا إخوان. ها؟
قال: وهذا قول المتقدمين.
لا، من أول كلامه.
قال: وأما قوله لئن قدر الله علي،
إن قدر الله علي
فقد اختلف العلماء في معناه، فقال منهم قائلون: هذا رجل جهل بعض صفات الله عز وجل وهي القدرة، فلم يعلم أن الله على كل ما يشاء قدير. قال: ومن جهل صفة من صفات الله عز وجل وآمن.
طبعا أولى أن يقول إن الله على كل شيء قدير وليس على ما شاء قدير، فإن السلف لا يتقون هذا. ثم قال:
ومن جهل صفة من صفات الله عز وجل وآمن بسائر صفاته وعرفها لم يكن بجهله بعض صفات الله كافرا. قال: وإنما الكافر من عاند الحق لا من جهله، وهذا قول المتقدم.
الكافر من عاند الحق لا من جهله،
وهذا قول المتقدم.
وهذا العناد لم يكن بعد العلم، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. في عندنا إعراض وعناد. وابن القيم ذكر في الطبقات، طبقات الكفار مثل هذا، جعل طبقة الكفار الأصليين وكذا وشرح لهم. نعم.
وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين.
ولا فرق بين الإعذار في الصفات وغيره. هتقول ليس من المسائل الظاهرة، ليس من الظاهرة عندك أنت، لكن ظاهرة عندي أنا. نعم.
قال شيخ الإسلام في المجموع،
قال شيخ الإسلام في المجموع:
الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة.
التي يكفر قائلها عموما، ما في فرق. قد يكون
الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرض له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها.
واضح، لا فرق مسائل علمية والمسائل العملية، مسائل عقدية وغير العقدية، ولا فرق في هذا كل في هذا كل. فلا بد من العلم بها. وكما قلنا هذا في نص، فإن الله لا يقدر عليه مسائل عقدية ومسائل ظاهرة. هي قدرة الله من المسائل الخفية؟ الإيمان بالقدرة مسائل خفية؟ نعم إخواني، هذا الرجل أنكر ذلك، جهل ذلك، وجهل عموم قدرة الله سبحانه وتعالى. وسواء هذا أو ذاك فهذا كفر واضح ظاهر. كم في القرآن إن الله على كل شيء قدير؟ يبقى هنا إجماع. وغيره نحن تتبعنا هذا كثير جدا في هذا الإجماع، كما قلنا قاعدة تفريق من نوع معين هذا مجمع عليها، ولا فرق بين مسألة ومسألة. نعم.
قال ابن القيم في كافيته رحمه الله:
نعم.
عليك
لحظة.
كلام ابن القيم حضرتك ذكرته يعني في كل بدعة بسبب سوء الفهم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
لا، ما ذكرت هذا الكلام، أنا ما قلت هذا.
قلت متعلق بأقلام الشيخ.
لا لا، في فضاء ترتيب العلم يعني. ترتيب العلم أنه يبدأ ب
وذكر ذلك ثم ذكر.
طيب نكمل بعد نكمل بعد الظهر إن شاء الله.